الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل الدورة 76 بعد 100 في يوم السبت 11 من شهر صفر لعام 1400. ورسالتنا الأولى كانت حول التعليقات للعلامة السعدي على وصفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي ركزت على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدتهم. وانتفعنا واستفدنا من خلال هذه الرسالة معتقد أهل السنة والجماعة في كل باب من الأبواب. وكما نبهنا من قبل أن الإنسان يحرص أشد الحرص على أن يكون على معتقد السلف الصالح أهل السنة والجماعة في كل أصل من الأصول، ولا يكفي أن يكون الإنسان على معتقدهم في مجمل الأصول، إنما لابد أن يحقق الانتساب الصحيح للسلف في كل أصل من الأصول وفي كل باب من الأبواب. ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، فإن اختل عنده أصل من الأصول فلا ينسب إلى منهج السلف ولا ينسب إلى أهل السنة إذا حصل عنده خلل في ذلك وكان تاركا لهذا الأصل. أما إذا وقع عنده بعض مسائل متعلقة بالأصل، هو يقرر هذا الأصل مثلا في الأسماء والصفات، يقرر هذا المنهج منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لكن مثلا جاء في اسم لم يثبته لعدم صحة الدليل عنده، أو جاء في صفة لم يثبتها لعدم صحة الدليل عنده، فحينئذ لا يخرج هذا من منهج أهل السنة والجماعة، إنما يقال بالإعلام، نعلمه أولا بأن النص ثبت بهذا الاسم أو بتلك الصفة، لكن لا يقال إنه خارج عن السنة لمجرد أنه قال في مسألة من المسائل المتعلقة بأصل بخلاف منهج أهل السنة والجماعة، فقد يكون جاهلا بهذه المسألة. فإذا مسألة الفرع المتعلق أو المسألة المتعلقة بأصل، إذا كان الرجل على هذا الأصل لكن إنما وقع عنده إشكالية كما قلنا في مفردة من هذه المفردات لجهله بها، فهذا يعلم، فلا يكون الرجل إذن من أهل السنة والجماعة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. ولهذا لابد من تحقيق مذهب السلف في كل مسألة من هذه المسائل، في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، في مسألة الإمامة، الصحابة، التعامل مع البدع والأهواء، في مسألة الإيمان، الأسماء والصفات، كل هذا لابد الإنسان أن يحقق مذهب أهل السنة والجماعة فيه. وقد تبين لنا من خلال هذه الرسالة المباركة قاتل علامة السعدي على وسطية شيخ الإسلام، تبين لنا هذا المنهج، لنعلم أنه من السهولة جدا أن الإنسان يتعرف على الحق، ومن السهولة جدا أن يتعرف الإنسان على منهج أهل السنة والجماعة. والمسألة ليست صعبة، المسألة ليست صعبة، إنما المسألة تحتاج صادق في تحركه، مخلص في إرادته لمعرفة الحق، والثاني أن يلزم كتب السلف بتعليقات علماء السلف حتى لا تشوه كتب السلف، فإن البعض قد يقبل الكتاب السلفي ولكن ينزل عليه تعليقات التي تشوه هذا المعتقد وتحوله من معتقد حق إلى معتقد باطل. يبقى إذن أمر يتعلق بالشخص أولا قبل الكتاب، ألا وهو إرادة الحق، إرادة معرفته وإرادة الاستقامة عليه، فإن هذا هو الأصل الأول الذي تنبني عليه المسألة، لأنه لو لم يكن مريدا للحق لو أتيته بكل دليل فلن يستجيب لك، لأنه ليس مبتغيا له ولا مريدا له. فمهما حاولت معه تأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، تأتي بكلام السلف وتقريرات السلف، هو لا يريد حقا، فمثل هذا لا حيلة لك فيه، مهما أتيت له من حق لا حيلة لك فيه، لأنه ليس مبتغيا له. أما من جاء يتمثل قول الله عز وجل وعجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا أول ما يعرف الدليل يقول سمعنا وطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وطعنا. وهذا الفرق كما قلنا بين الخليقة، بين الخليقة، بين المنعم عليهم الذين يتلقون الآيات والنصوص بفهم السلف فينفذونها ويمتثلونها لأنهم لا يبنون اعتقادهم إلا على النصوص، وبين أهل الزيغ والضلال الذين سبق اعتقادهم النظر في النصوص، ولهذا إما أن يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه وإما أن يرده. ولهذا قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. المراد هو، يبقى لابد أن نحدد مراد طالب الحق الأول. المراد إن كنت طالبا للحق ستنتفع، إن كنت تقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، إن كنت تقول اللهم اهدني الصراط المستقيم، إن كنت تقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لرأيي لهوايا، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، إن كنت تمتثل ذلك فأبشر أبشر، فإن القلب سيتشرب الحق. أما إن جئت وفي رأسك قناعات وفي رأسك معتقدات سابقة، فمهما حاول العلماء تغيير هذه الثوابت والقناعات فلن يستطيعوا لذلك سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير عصبية أبي طالب لجده وعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو أراد أبو طالب فعلا الحق وكان متابعا للحق أما رأى أكثر من غيره هذا الحق العلمي والعملي؟ رأى ولا ما رأى يا أخوان؟ رأى من الأشياء التي لم يرها غيره، ولكنه لم يحدث نفسه يوما أن يكون متابعا لرسول الله في الحق، إنما كان يحوط رسول الله بالعصبية. أما أنه كان يبتغي حقا والله لو ابتغاه لوجده، والله لو ابتغاه لوجده. عم النبي مع النبي يرى آيات عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم ويرى صدقا، ما كان أبو طالب يدافع عن كذاب، ولا اضطر يوما أن يدافع عن كذاب ولا ساحر ولا مجنون، إنما كان يرد عليهم. وما الصحيفة التي علقت على الكعبة حال محاصرتين في الشعب إلا أكبر دليل على هذا. ومع ذلك لم يتبع النبي لأنه لم يقصد هذا الاتباع ولا تحرك له، وإنما فقط لن ينال النبي سوء ما حييت، إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهذا أبو طالب ابن عبد المطلب، فكيف ينال محمد بسوء وأنا حي؟ هذا هو. فلما أحاط عصبية وفى بعصبيته حتى مات، ما قصر أبو طالب في هذا الباب. لكن لو أراد أبو طالب الحق لشرح الله عز وجل صدره قبل العباس وقبل أبي سفيان، لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، ما لم يرى غيره، لكنه لم ينقد إلى هذا الحق ولم يطلب هذا الحق، ولو طلبه وسأل الله الهداية إليه لرزقه الله إياه. ولهذا لم يتلعثم أبو طالب أن يقول حينما عرض النبي عليه أن يقول لا إله إلا الله، وأبو جهل عنده يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، لم يتلعثم أن يقول على ملة عبد المطلب. فمن أراد الحق وجده. لهذا الأمر الأول عندك، ولهذا قلت لكم كثيرا لو رأيت رجلا هالكا مع أهل الضلال ويلتزم هذا مع وضوح الحق لا تأس عليه وتقول والله يا شيخ في خير، والله ما في خير، والله لو كان فيه خير وأعظم الخير التحرك لطلب الهداية لكان مع أهل الاستقامة وأهل السنة. إنما أكون أنا عندي خير وأبقى على الاعتزال، أبقى على التصوف، أبقى على الرفض، أبقى على منهج الجبرية، أبقى على منهج أهل الأهواء، وأنا فيه خير، وأول الخير إرادة الحق، أول الخير. ولهذا أول دعاء في القرآن اللهم اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، صح ولا يا إخوان؟ دعاء، دعاء بالهداية، هذا فقدته، فكيف ترزق سبيل المنعم عليهم؟ لأن الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنت لم تقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فكيف تهدى طريقهم؟ مستحيل أصلا، لا يكون. إنما يرزق العبد على قدر تحركه وإرادته لهذا الحق، فلا سبيل لك على من لم يرد هذا الاتباع ولم ينقد إلى هذا الاتباع، لا سبيل لك عليه. يبقى رقم واحد اللهم اهدني لما اختلف فيه الناس إلى الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. المسألة الثانية، إن طلبت ذلك الهداية بصدق بقي المصدر الذي سأتلقى منه الصراط المستقيم، هذا المصدر يعتمد على الكتاب السلفي بتعليقات الشيخ السلفي، الكتاب السلفي بتعليقات الشيخ السلفي، فلا نأمن على كنز سارقا يحرسه، لابد أن يكون حارس الكنز أمينا، أمينا، فكتب السلف كنز لابد أن يقوم على حراستها وحياطتها أهل الأمانة وأهل الصدق الذين لا يشوهون هذه الكتب ولا يحرفونها. وإذا كان هذا الرجل إذا تسلط على نصوص القرآن والسنة حرفها، فما بالك إذا تسلط على تقررات السلف فإنه سيحرفها. ولهذا تسمعون من يقول بأن ابن تيمية كان صوفيا في محفل صوفي كبير يقرر أحدهم هذا الكلام، ابن تيمية كان صوفيا، ويستدل على هذا، ابن تيمية كان صوفيا، كيف هذا؟ يبقى لي الأعناق. كبعضهم لما سئل عن الصوفية وكذا فقال ابن تيمية يقول في المجلد 11 كذا إن الصوفية أقسام، وذكر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يدري هو من هم الذين يعنيهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا التقسيم. وكان ابن تيمية يتكلم عن صوفية الخزعبلات وصوفية الترهات وأنهم أقسام، فمن دعاة البدوي أقسام، سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه، ومن الطائفين حول القبور أقسام. هو ده تفهم كده، ما فيش تقسيم، ما فيش إيضاح، أنا أعرف كده الصوفية مدد يا بدوي، الصوفية مدد يا حسين، الصوفية طواف حول القبور، الصوفية سجود للقبور، الصوفية نذر لأصحابها، الصوفية بناء مساجد على القبور، الصوفية محاربة السنة والعقيدة السلفية، الصوفية أشعرية في الاعتقاد، ما تريدية، الصوفية هذا الذي نعرفه. هل هؤلاء الذين قسموا شيخ الإسلام؟ إنما شيخ الإسلام يقصد من انتسب، من كان على زهد وكان على ورع وكان على التقلل من الدنيا، فكان يقال هؤلاء صوفية أهل السنة، ومع ذلك وهو شيخ الإسلام الإمام العالم الذي نحن ومن هو أكبر منا عيال على كتبه لا نوافقه على أن يقال صوفية أهل السنة، كما لم نوافق من يقول مرجئة أهل السنة، كما لم نوافق من يقول الأشعر أهل السنة، تعلمنا على كتبهم وتربينا على منهاجهم، ومنهم نأخذ وإليهم نحاكم، وإليه نحاكم من ينتسب غير هذه النسبة. ما في صوفية أهل السنة، زهد اسمه زهد، زهد هذا العالم عالم زاهد، ورع عالم ورع، تقلل من الدنيا عالم يتقلل من الدنيا. ما سمينا أبا هريرة الذي كان ينزل النبي بشبع بطنه صوفية الصحابة، الصحابي الصوفي السلفي، ولا سمينا أبا ذر الصحابي الصوفي السلفي، ولا نوافق أن يقال عليه محام الفقراء، اللفظة التي يستدل بها أيضا اشتراكيون أو غير ذلك. فكل واحد قد أخذ صحابيا يظن أن في منهجه اعتقاده هو محام الفقراء. من قال لك أبو ذر حمى دفع عن الفقراء، أخذ عريضة ودفع عن الفقراء؟ يعني محام الفقراء، يعني ايه محام الفقراء؟ يعني كيف محام الفقراء؟ كان ينفق أن يتقلل، كان لا يرى كذا. في الصحابة من هم الذين كانوا ينفقون أكثر من أبي ذر؟ أبو ذر ما أنفق ما أنفق عثمان، ولا أنفق ما أنفق عبد الرحمن ابن عوف. أما اجتهاده رضي الله عنه لما كان يرى أن ما زاد على نفقتك وزاد على حاجتك فإنه كنز، قد خلفه كل الصحابة رضوان الله عليه، وقد كان مجتهدا رضي الله عنه في هذا، ولم يوفق أحد من الصحابة أن الكنز ما زاد عن نفقه، إنما الكنز ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. المال الذي لا تؤدى زكاته هذا هو الكنز، ليس المال الكثير الذي تؤدي زكاته. فلم يكن عند عبد الرحمن بن عوف ولا عثمان بن عفان الذي ولا شك ولا ريب كان عنده أكثر من نفقته ونفقة أولاده، حين جهز جيش العسرة ووضع الأموال الكثيرة الطائلة بين يدي النبي حتى قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما كان عثمان مخالفا رضي الله عنه ولا الصحابة الذين كان عندهم من الأموال ما عندهم. فهل يقال صوفية الصحابة؟ إن كنت تقول لا فقل لا في صوفية أهل السنة، لأن أهل السنة على رأسهم الصحابة. واضح يا إخواني؟ ما أقول صوفية أهل السنة. فهذا المصطلح ويتكلم بشيخ الإسلام أحيانا ويقصد به الزهاد الذين كانوا على السنة لا أصحاب الخزعبلات، هذا المصطلح لا نوافق شيخ الإسلام عليه أصلا، ونقول لا نقول صوفية أهل السنة أبدا يا إخواني. إن هذا المصطلح أهل السنة جماعة أنزه وأعظم من أن نلصق به حرفا خارجا عنه فضلا عن كلمة. ما حيينا لا نقول، لن نقول صوفية أهل السنة، ولن نقول مرجئة أهل السنة، ولن نقول الأشاعرة أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل سنة. سنبقى نقول الأشاعرة قوم ضلال، سنبقى نقول الصوفية قوم ضلال. اللي عنده زهد وما عنده خزعبلات الصوفية فليرضى بالسنة. ما السنة؟ قيل لبعض الأئمة ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. يبقى لا نريد اسما غير السنة. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. واضح يا إخواني؟ يبقى شيخ الإسلام على رؤوسنا، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا. ولكن نقول يا شيخ الإسلام هذا المصطلح من أين أوتي؟ أصلا اشتقاقه لا يصح من جهة الزهد والورع، ما يصح حتى. صوفية من الصفاء، صوفية من أهل الصفة، ما يصح. من صوف ممكن، من صوفيا الحكمة عند اليونان ممكن، لكن صوفية أبدا. ولهذا لا ننسب إلى السنة شيئا من هذا أبدا أبدا أبدا، لا ننسب. فالصوفية مذهب باطل، مذهب باطل كسائر المذاهب كالمعتزلة كالأشاعرة. فلا نقول معتزلة أهل السنة، يعني الذين مثلا يعتزلوا القتال بين علي ومعاوية نسميه معتزلة، معتزلة الصحابة، لا. ما عندنا إلا أهل السنة والجماعة. فالحمد لله طفنا في هذه الوسطية على معتقد أهل السنة والجماعة، وكان تطوافا نافعا لمن أراد الحق. هذه الرسالة الثانية التي سنتكلم عنها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ومشيئته وحول وقوته ومدده، هي رسالة رفع الملام على أئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه تعالج أيضا بعدا نريد أن نعالجه، ألا وهو التعامل مع زلات العلماء. ولنقرر أولا أنه لولا العلماء بعض فضل الله لكنا كالبهاء، وأنه كما بلغ الرسل عن الله فقد بلغ العلماء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا إذا احتجنا إلى السنة في فهم القرآن والعمل به فإننا نحتاج إلى فهم العلماء في فهم القرآن والسنة والعمل به، وإننا لا نستقل عن العلماء في شيء، ففهمهم هو المصدر ولا يمكن أن نخرج عن فهمهم قط، ومن خرج عن فهم العلماء بمجموعهم فهو الضال. لكن المسألة إذا اختلف هؤلاء العلماء فماذا نصنع؟ أما عن الاعتقاد فأئمة السنة لم يختلفوا فيها، والحمد لله الذي به تكون سلفيا سنيا لم يختلف العلماء في هذا. هذا قسم كبير مهم جدا جدا جدا، ألا وهو قسم السنة والاعتقاد الذي به تصبح صاحب سنة، لم يختلف السلف في هذا، ولا واحد خالف في هذا كجهة مخالفة، إلا من خفي عليه الحق في بعض المسائل، فهذا إن أعلم بالسنة رجع بإذن الله، إن لم يرجع فليس من أهل السنة. فما نعلم واحدا من هؤلاء خالف السنة في ذلك قصدا وعمدا، إنما قد يوجد عند الواحد مخالفة للمتقرر لخفاء الحق عليه، هذا قد يوجد، ولهذا العبرة بما تقرر عندهم من مجموعهم. أما الآحاد فقد يوجد عند الواحد، لكن عمدا وقصدا لا، فكلهم يرفع لواء السنة، وكلهم يرفع لواء الاتباع، وكلهم يرفع لواء. فالسلف لم يختلفوا العقيدة، إنما ما وجد من أحدهم ما يخالف العقيدة شيئا في العقيدة، إنما هذا لخفاء الحق عليه، ولو أعلم بالحق لرجع إليه. أما إذا أعلم ولم يرجع فلا يمكن أصلا أن يكون إماما من أئمة السنة أبدا، لا يمكن، هذا مستحيل أن يكون إماما من أئمة السنة ويخالف الاعتقاد والأصول ويدل على العقيدة السلفية الصحيحة ويتمسك بالقول ولا يرجع، هذا لا يكون من أهل السنة أبدا، كما سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن قسم العقيدة الاختلاف فيه، قسم العقيدة الاختلافية الذي يترتب عليه سلفي سني كذا، ولهذا تجد الحزبيين لما بيستدلوا بأن الأمة اختلفت وإن كذا وكذا وكذا، يستدلون بمثل هذا الاختلاف في مسائل الاجتهاد، أو يأتون بأمور في العقيدة قد زل البعض فعدوها خلافا وليس كذلك، أو مسائل ظنوها خلافا وليست كذلك. فيقول مثلا العلماء اختلفوا الجنة التي أسكن فيها آدم هل هي جنة الخلد أو هي جنة في الأرض أو كذا، ولم يختلف السلف في هذا. مذهب السلف أن الجنة هي جنة الخلد التي أخرج منها آدم عليه السلام، والتي عاتب فيها موسى آدم عليه السلام حينما قال أخرجتنا من الجنة. ما كان موسى عليه السلام ليعاتب آدم في حديقة ولا بستان حصل أن خرج منه، ما كان موسى ليخالفه في هذا ويعاتبه في هذا. فمثلا هل العذاب يقع على الروح أو يقع على البدن أو يقع كذا، السلف لم يختلفوا هذا، عقيدتهم واحدة وهي أن العذاب يقع على الروح والجسد كذلك يقع عليه العذاب أو يقع عليه النعيم، هذا من الجسد. وهكذا في قضايا كثيرة جدا، أو يأتون بزلات لبعض أهل العلم خالف فيها المتقر عند السلف فيقولون السلف اختلفوا، لا، ليس يقال اختلاف إلا إذا استقر، أما إذا خالف الواحد المتقرر فلا يقال مسألة خلافية، يقال فلان خالف المتقرر ولا يقال مسألة خلافية. ولنفرق بين هذا وذا، بين أن يخالف عالم المتقرر وبين أن يختلف العلماء اختلافا تدعمه الظاهر الأدلة، وبالتالي تكون المسألة مسائل اجتهاد وليست مسائل أصول السنة ولا العقيدة من مسائل الاجتهاد، بل من مسائل الاتباع ومسائل الإجماع، فجميع أصول أهل السنة والجماعة مجمع عليه لا اختلاف فيه، مجمع عليه. إذن الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا الحيرة منك أنت لجهلك بمنهج السلف، لكن الحيرة في منهج السلف ما في حيرة، يبقى منهج السلف مجمع عليه، لكن تجي تقول هذا الشيخ يقول كلاما وهذا الشيخ يقول كلاما وكذا، فماذا نصنع نحن؟ نقول أما هذه المسألة وهي مسألة السنة لا اختلاف فيها أبدا. يقول لك المشايخ اختلف، ولا يجوز الخروج على السلطان على الحاكم ولا لا، المشايخ اختلفوا يا أخي، فأنت ليك رأيك وهؤلاء لهم رأيهم، ولا ينبغي أن يبدع بعضنا الآخر. نقول اختلفنا نحن في مسألة الخروج على السلطان. يعني هذه المسألة مسألة خلافية؟ نعم مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، هذا لجهلك ولجهل من علمك، وإلا فلا بد أن تعلم أن هذه المسألة مسألة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، وما خالف فيها إلا الخوارج والمعتزلة وهذه الفرق التي خالفت أهل السنة في هذا الباب. فالخلاف مع أهل البدع وليس بين أهل السنة، فالخلاف فهذه مسألة مع أهل البدع وليس بين أهل السنة والجماعة. انتبهتم يا إخواني ولا لا؟ فكيف نقرر هذا؟ لكن قل مثلا واحد خفي عليه الحق ويدعي السنة، تعالى يا أخي أنت خفي عليك الحق، خذ إجماعات أهل السنة والجماعة هذه، ماذا تقول فيها؟ والله إن كان فعلا رجل من أهل السنة وكان الحق قد خفي عليه سيقول سمعنا وطعنا، والله ما عرفت أبدا هذا الكلام، والله ما عرفته. لكن واحد يترك ويبحث في شتات الكتب ويأتي لك بأثر في البداية والنهاية، ويأتي لك بكلام في فتح الباري أو بكلام في كتب التاريخ ويطرق كتب الأصول، هذا لا يمكن أن يكون سلفيا قط، مستحيل. إذ السلف له أب يرجع إليه، هذا الأب والكتاب السلفي بتعليقات الشيخ السلفي بفهم العالم السلفي. يبقى إذا مسائل الاعتقاد لا اختلاف فيها، مسائل المنهج لا اختلاف فيها، مسائل الأصول لا اختلاف فيها، ولو كان فيها اختلاف ما سميت مسائل أصول ولا سميت مسائل اعتقاد، إذ الاعتقاد بيطلب فيه الجزم والحمد لله. يبقى بفضل الله ما في حيرة ولا شيء، الحمد لله. ينبغي أن نكون أمة واحدة على منهج واحد. يا أخي أنت بتخالفني ليه؟ بتخالفني ليه في الخروج على السلطان؟ يا أخي بتخالفني ليه في ما في الأسماء والصفات؟ بتخالفني ليه في القدر؟ بتخالفني ليه في الصحابة وأننا نمسك على مشاجر بينهم؟ بتخالفني ليه في الجماعات والفرق أنها فرق ضل لا نتعاون معها بأي شيء ولا نكون معهم في أي شيء أبدا؟ ولهذا ما تعاملنا مع الجماعات تعامل دعوة، ولو وجدنا أيضا من الأفاضل من يقول لا بأس بالتعاون معهم في الخير، التعاون يعني اختلاط، أطعم معهم الطعام وأسقي معهم الماء وأوزع معهم المعونات على الفقراء والمساكين وأشاركهم في بناء مساجد، غلط، لأنني سأنسب إليهم وسينسبون إلي، وربما ركبوا على ظهري. افتي يا شيخ درس في مسجدنا، خلاص الحمد لله. وانت في مسجد كده واحد ناس الإخوان أو في مسجد التبليغيين وقاعد تقرر مثلا وتدرس ولا تنكر على التبليغيين ولا تنكر على الإخوان، إذن استغلوك وخرجوا الناس. قالوا لو كنا على الضلال لما جاءنا الشيخ فلان، لو كنا على الضلال لما جاءنا الشيخ فلان، لو كنا على الضلال لما أطعم معنا الشيخ فلان الطعام، لو كنا على الضلال ما قام معنا الليل والناس نيام، لو كنا على الضلال ما صاحبنا ولا تزوج منا الزوجات الكرام، لو كنا على الضلال لأنكر علينا أمام الطغام والعوام، لو كنا على الضلال لما ابتسم الابتسامة العريضة بلا خجل بل بالخذلان، لو كنا على الضلال، وهكذا سيتاجر بك ليروج بضاعته، لكن أن يرجع إلى منهجك مستحيل. فإذا تعاملنا مع الجماعات نبقى نتعاون معهم في الخير، لا يا أخويا الخير ناخده احنا، أنا هروح أطعم الطعام تحت مظلة السنة، لكن لن أطعم طعاما تحت مظلة الإخوان، ولن أقوم الليل مع الإخوان إلا لدي أخوانا نقوم قيام جماعي. كانوا بيعملوا كده في الجامعات والمدارس، وكان العهد قريب إلا لما ضيق عليه. اليوم قيام جماعي، اليوم إفطار جماعي. الإفطار الجماعي والقيام الجماعي ليه؟ واحد يكتب مخيره نطعم الطعام ونلتقي ونتعاون، إنما هو لتجنيد جدد ضمن هذا الكيان. ولهذا الأخ فلان جاي يفطر معنا اليوم، أخ فلان أتلينا كلنا بقى بنحوطه، ما اسمك؟ محمد عبد الرحمن أحمد. منين؟ أنا من كفر الجنينة. ما شاء الله، بتشتغل إيه؟ بشتغل والله مهندس. فين؟ في المنصورة. مع الباشمهندس محمد سلمان. قلت له تشتغل فين؟ أنا طبيب. فين؟ في المستشفى. مع أحمد، الدكتور أحمد. ده كويس جدا جدا، الدكتور أحمد معاه، الدكتور أحمد معايا أخ، بشتغل معاك في كذا 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 كذا. وبعدين يبدأ بقى تجنيد وتعارف، وفلان عنده عقيقة وفلان عنده فرح وفلان عنده ما أدري إيه وبدأت واحدة واحدة بعد كده صندوق النفقة على إخواننا في الشيشان وإخواننا في فلسطين. لابد أن نحدد يا جماعة جزءا ولو قليلا من الراتب شهريا خلاص بقيت كذا كذا كذا. بعد كده والله العظيم إحنا ننزل بقى انتخابات بعد سنتين ثلاثة أربعة. لابد الإسلام هو الحل. كان ده زمان، الآن لا، إحنا نحب الخير لكل الناس، لكن كان الأول الإسلام هو الحل. لا، الإسلام هو الحل دي هتتصادم مع أناس. الإسلام هو الحل، هتجيب بها ميخائيل إزاي؟ والإسلام هو الحل، هتجيب بها ميخائيل إزاي؟ الإسلام هو الحل، هتجيب بها ما ينفعش، ما ينفعش. فضلا بقى أن السنة هي الحل، يعني ده الإسلام ده كمان عباءة واسعة بيدخل تحت كل، بس برضه غير المسلمين مش هينفع معاهم. فلهذا نرفع شعار الإسلام هو الحل، بس نخليه نحب الخير لكل الناس، عشان ميخائيل هيقول نحب الخير لكل الناس، وانت هتقول نحب الخير لكل الناس. نريد دعوة لا تصطدم، لا تصطدم. زي ما نفس المسألة عملها من ينتسب إلى السلفية، حزب النور، حزب النور طلع يقول بقى السنة هي الحل. ما انت سلفي بقى، عنوانك كلمة سنة. انا لسه بعمل مقدمة الدورة دلوقتي وكلمت كم مرة كلمة السنة، ده كياني، ده قضيتي. هيضحك علينا الشيخ؟ هجيبك. الشيخ بيحط رسائل عشان بقول لك اهو، ايوه بحط لك الرسائل عشان اجيبك، بحط لك الرسائل عشان اصحح لك مفاهيم. انا عاوزك على السن، بقول لك اهو انا عاوزك على السن، وكل رساله احط لك على السن، كل حاجه انا بقول لك ورقي مكشوف. ايوه الشيخ عايز بيرمي، مش برمي، ايوه برمي، ايوه بقصد، ايوه بقصد الا تكون اخوانيا، الا تكون تبلغيا، الا تكون داعشيا، الا تكون قاعديا. هنتظر كل هذه الجماعات. نعم كل رساله بحط لك فيها هدف. انا بقوله لك اهو بقى، بقوله لك اهو. احنا واحنا لسه مدرسين كان يقول لك اول عنصر قبل ما تدخل فصلك وانت متحضر الدرس في حاجه اسمها اهداف، حاجه اسمها اهداف بتعمل كده، الاهداف السلوكيه، الاهداف لازم الاول تعمل اهداف وبعدين تبدا تشرح درسك بناء على هذه الاهداف. انت عالجت البعد الفلاني في الدرس؟ لا، يبقى درسك ناقص. انا كموجه في التربيه والتعليم باجي بقيم حصتك عليه بقى، على جهدك بقى وتعبك وحنجرتك وقفت؟ لا، ده انا هخليها عيب عليك. ممكن من الانتقادات اجهاد نفسه، عنده ضوضاء، صوته عالي، الاولاد مفيش وفي الفاضي. فين الاهداف؟ فين الاهداف؟ هل حققت هذا؟ ابدا. توزيع الاهداف على درسك نفسه، فين التمهيد؟ فين صلب الموضوع؟ فين التقييم؟ فين مراعاتك للطالب الضعيف في الفصل؟ فين مراعاه الفروق الفرديه؟ لا، هو كل سؤال اللي قدامك انا استاذ هيقرا عينيك يبقى هو اللي يجيب. وما لاعب دايم ده حاطط راسه على وسادته، فين هو هذا؟ فين هو شغله؟ فين هو هذا؟ ان تحرك الطلاب اليوم، الطالب المتميز امامك غدا في الصف الثاني، غدا في كذا، وتجيب اخر الفصل جنب الشباك في الزور اللي هناك ده اللي ناوي ينام فيه ظلام كده هادئ، جو هادئ، ده لازم انت تجيبه توقفه هنا. وبعدين بكرة السؤال الاول في الدرس له هو، وبعدين تعالى يا محمد انا هقول الان الجواب وانت هتخرج لاخوانك الطلاب هنا لتكرر هذا الجواب. يبقى دي كلها اهداف. نعم يا اخواني، نعم. فاسكندرية قالت وقررت كثيرا ان السنة منهجها، وان السلفية المنهج السلف واتباع السلف منهجهم. فاين هذا المصطلح لما دخلت؟ فكما رفع الإخوان الإسلام والحل وجعلوا ذلك محبة الخير لكل الناس، نفس المسألة فعلها من؟ فعلها حزب النور، ولم يتكلموا بالسنة قط. وإذا كنا عبنا عن الإخوان وبينا أن من الكواشف الجلية على انحرافهم وأنهم لا يدعونا إلى السنة ولا يدعونا إلى تحكيم الشريعة، وإن تشدقوا بهذا أنهم لم يقولوا شريعة بل قالوا شرعية 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 شرعية، فنفس المسألة على حزب النور. حزب النور ما قالوا شريعة ولا قالوا سنة، ما قالوا شريعة ولا قالوا سنة أبدا على مدار سنوات وإلى اليوم، إنما يريد الدعاوى العامة. نفس المسألة، نحن نحب الخير لكل الناس، المواطن والمواطنة وبس فقط، أما السنة فلا، وأما السلفية فلا. فلولا العلماء بعد فضل الله لكنا كالبهائم، لكن العلماء إذا اختلفوا ماذا نصنع؟ كيف التعامل مع العلماء إذا اختلفوا؟ هذه رسالة الشيخ إسلام، رفع الملام. كما قلنا اختلاف العقيدة لا يوجد، وده من فضل الله ورحمته. سأبقى أخا لك وتبقى أخا لي إذا عرفنا الاعتقاد السليم. ولذا أول خطوة نجتمع على العقيدة، لأننا لن نختلف إن شاء الله بعد ذلك بإذن الله. لو اتفقنا على أن نأخذ العقيدة السلفية لن يكون عندنا إخواني ولا تبليغي ولا جماعة نجمعات ولا أشعري ولا معتزلي. بعد ذلك تأتي المسألة الثانية والقسم الثاني، وهو قضايا الاجتهاد. قضايا الاجتهاد هذه وارد فيها الاختلاف، لأن الاجتهاد في فهم النص، هذا قد يفهم من النص شيئا والآخر يفهم من النص شيئا بناء على أدلة، وهم علماء أكابر تبعوا الطريقة الصحيحة وعندهم الأدوات في الاجتهاد. لهذا قد يقول لك العالم كذا والعالم آخر يقول لك كذا، والدليل واحد، حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض، الحديث تنازع فيه من قال بوقوع الطلاق ومن قال بعدم وقوع الطلاق. من قال بوقوع الطلاق استدل بحديث ابن عمر، ومن قال بأن الطلاق لا يقع استدل بحديث ابن عمر. يبقى هذا الأمر رجع إلى ماذا؟ إلى فهم النص نفسه، إلى فهم النص. فهذا يفهمه وفق نصوص أخرى، وهذا يفهمه وفق نصوص إيه؟ أخرى. النزول على الركبتين، النزول على اليدين، هل الزكاة تجب في كل خارج من الأرض أو في بعض الأصناف؟ كل هذا راجع إلى هذه النصوص. فعندنا نعتقد مثلا أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض، لأن الآية تقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما لفظ يدل على العموم. قال النبي فيما سقت السماء العشر، في كل ما سقت السماء، تمام. وأنت تعتقد أن الزكاة إنما تكون في الحب والثمر الذي يكال والدخر، وليس في كل خارج من الأرض، لأن هذا العموم خصص بالأثر والنظر. بالأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خمسة أوسق فيما يوثق، وهذا لا يكون في القصب ولا في البنجر ولا في ما لا يكون كذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في الخضروات والفواكه وهي موجودة في حياته، دليل على أن زكاتها لا تكون في كل الخارج من الأرض. فأنت تقول بالعموم وأنا أقول بالتخصيص العلمي بالتخصيص. أنت عندك أن التخصيص هذا مثلا قد لا يصلح، حديث مس الذكر هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء، خلاص. فهذا يرى أن الوضوء لا ينتقد بمس الذكر، لأن النبي قال لما وبضع منك، وهذا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ، وهذا يرى أن الأمر هذا مصروف بالحديث هذا، الحديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا الأمر مصروف للوجوب، مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بقول النبي إنما هو بضعته منك، فيكون الوضوء على الاستحباب. مثلا في قواعد في الترجيح، أبو حنيفة مثلا يرى أن مس الذكر في لا ينقض الوضوء. لماذا؟ مع علمي بحديث مثلا بصرة، يقول حديث بصرة هذا حديث امرأة، وهذا أمر يتعم به البلوى، وما تعم به البلوى، وعنده قاعدة في الترجيح، ما تعم به البلوى يرويه الجامع، ما يرويه واحد، فضلا أن يرويه امرأة مع أن الحديث في مس الذكر. هذه قاعدة انطلق منها في الترجيح. فإذا قضايا الاجتهاد هذه اختلف فيها العلماء، ولهذا لا يضلل بعضنا بعضا. لن أقول هذا الرجل ضال لأنه يرى النزول على الركبتين أو يرى النزول على اليدين، لكن أناقشك أبحثك قد أنكر عليك شيئا بناء على ما يظهر لي من اجتهاد نعم، لكن في النهاية طالما أنك تسلك مسالك العلماء لست تقلد مذهبا. بعض الناس أنا مذهبي حنفي، ووصيتي للناس أن يتحنف، ويبقى الواحد حنفيا الى الممات، تجيب له كلام اخر يقول لك لا هو انا على مذهب ابي حنيفه، والثاني انا على مذهب مالك، وقعدوا لنا انه يجوز ان تتعبد الله على وفق مذهب معين الى الممات ولا تخرج عنه، بل وضعوا قيودا، هل يجوز الخروج على المذهب؟ لا ما يجوز، لا يجوز، وضعوا قيودا شديده جدا جدا في مخالفه المذهب لصاحب المذهب. فقالوا لك في الأحكام اتبع مذهبك، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، ولا تخرج عنه، ولا يجوز لك أن تخرج عنه لأنك تكون بذلك قد خالفت مذهبك، ولا يجوز أن تنكر على صاحب المذهب الآخر. أنت حنفي لا تنكر على الشافعي، على مذهب الشافعي، ولا تنكر على مذهب الحنابلة وقعدوا هذه القواعد، وهذه قواعد باطلة 100%. أولا نحن لا نتعبد الله بمذهب معين، إنما نتعبد الله بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله. وأما العالم فإن وفق الكتاب والسنة أخذنا بكلامه الذي هو الكتاب والسنة، وإذا خالف رددنا كلامه. ولهذا أنا أحاكمك إلى أصحاب المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل قرر هؤلاء الأربعة قرروا التعبد بمذهب من المذاهب؟ هل دعا أبو حنيفة إلى مذهبه؟ هل دعا مالك إلى مذهبه؟ هل القاعدة هذه وهي الالتزام بأحد المذاهب الأربعة قررها أحد من أهل المذاهب الأربعة؟ طب إيه رأيك نحاكمك إليهم؟ هم أصحاب المذاهب، إيه رأيك نحاكمك إليهم؟ حكمناك فوجدنا كل إمام من هؤلاء الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، مذهبي. إذا ما مذهب أبي حنيفة؟ الحديث الصحيح. ما مذهب مالك؟ الحديث الصحيح. ما مذهب الشافعي؟ الحديث الصحيح. ما مذهب أحمد؟ الحديث الصحيح، وليس مذهب مالك ما ذهب إليه مالك. ولهذا مالك نفسه رحمه الله تعالى لم يوافق أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطئه، وقال لا، لا تجمع الناس على كلامي. وأبى مالك، أبى مالك، ومع أن مالكا ما سطر كلمة إلا وهو يتدين الله بأنه الحق، لكن قد يكون خالف، هذا فهمه لهذا الحق، فلا يلزم الآخرين بذلك. وعلى هذا صار العلماء في المملكة قريبا بحث هذه المسألة، هل ممكن نجعل فقها يتفق عليه علماء المملكة في الأحكام ثم يعطى ليكون دستورا للقضاء هذا الحكم حتى لا يختلف حكم القاضي هذا عن ذاك في القضية الوحيدة، وبحث المسألة. وفي النهاية خرجوا بأننا نبقي، ودي الأمانة بقى، دي الأمانة اللي احنا نقولها، عندك كنز، لكن الكنز لو حرست عليه سارقا كله ما ياخده منه. واحد امبارح بيقول لي هو بيبني في القاهرة، فبيقول لي ليه المهندس القائم هناك دي من الشركة وكلام من ده، هو القائم وانا سايب المباني لهم، بس والله انا شاكك في المهندس، ممكن يطلع له مثلا من 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 الاسمنت مثلا 20 طن يطلع له بشكرتين بطن مش عارف ايه، ممكن يطلع له. قلت بس طالما المبدا ده موجود يبقى هذا لا ينبغي ان يكون حارسا ولا امينا على المبنى، انت بيهيئ لك انه بياخد الطن والطنين، لكن هياخد اكثر من هذا لان المبادئ لا تتجزا. انا يوم ان اسرق كيلو اسمنت، ها سألي منعنا نسرق 100 طن، حرام 100 طن، طب وحلال يعني الكيلو؟ ولهذا يعمل اختبار اللي بيشتغل عندك في قرش ساق، قرش ان سرقه يبقى خلاص فهو لما بعد كده، وضع له 100,000 ان كان امينا عليها فسوف يكون امينا على ما هو اقل وما هو اكثر. المبادئ لا تجزأ، زي اللي بيخالف كده السنة عمدا في مسألة لاتباع هوا يبقى يخالف، ما هو أكثر من ذلك إن تعارض مع هواه، إن تعارض مع هواه ومع رأيه. فإذا مذهب الأئمة الأربعة هو السنة، وكلهم حالوا على السنة. إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض حائط، ضربوا بقولي عرض حائط. فإذا كان مالك ما دعا إلى هذا، ولا أبو حنيفة ولا شافعي ولا أحمد، فكيف ندعو اليوم نحن إلى المذهبية؟ ولهذا هذه المذهبية الفقهية لا تجوز أن نلزم أحدا باتباع مذهب معين، لا يجوز، كل يؤخذ من قوله ورد. هذا كلام مالك، ويشير إلى قبر النبي يقول إلا صاحب هذا المقام، فعلى ما أنت الآن تشير في الأمة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الإمام مالك، وما قال ذلك مالك، كل يؤخذ من قوله ورد إلا الإمام أبو حنيفة. فاعلم يا أخي أن الحق هو الدليل، وكلهم قال ذلك إذا صح الحديث هو مذهبي. يبقى الآن غير بقى مذهبك من المذهب الحنفي المالكي الشافعي كذا إلى مذهب الحديث الصحيح بفهم العلماء الكبار. لكن لو في قضية اجتهادية وأنت رجحت كلام مالك لا إشكال، لكن ليس بترجيحك لكلام مالك أنك صرت مالكيا، لأن اليوم أقدم كلام الإمام مالك، غدا سأقدم كلام الإمام الشافعي لأنه هو الذي وافق، لأنه هو الذي وافق الدليل. ولهذا أنا لست شافعيا ولا حنبليا، وإنما أنا رجل أثري تبعت الأثر الذي كان الذي استدل به مالك، الذي استدل به أبو حنيفة، الذي استدل به أحمد، الذي استدل به الشافعي. إذن مسألة المذاهب في الاتباع والعمل مسألة باطلة. تبقى مسألة المذاهب في الدراسة كطريقة من طرق التحصيل وحبك العلم. أريد أن أدرس الفقه، فيقولون لك بدلا من أن تدخل في ابن المنذر مباشرة في الأوسط، وبدلا من أن تدخل في كلام ابن عبد البر في الاستذكار وذكر مذاهب علماء الأمصار، ابدأ الأول ادرس كتابا على وفق مذهب حتى تتصور مسائل الفقه الأول. فلا إشكال في ذلك أن تدخل دارسا هذه. ومن هنا كانت النسبة ابن العربي المالكي أو ابن تيمية الحنبلي أو الجصاص الحنفي أو ابن كثير الشافعي أو إلى آخره. إنما هي دراسة مذهب، وليس أن المذهب مصدر من مصادر الاستدلال. فهذا لا بأس به، طريقة الدراسة ندرس المذاهب الأربعة، ندرس فقه مالك أحمد كذا، أبدأ بفقه مثلا الإمام أحمد على اعتبار مثلا فقه مخدوم من جهة كذا، وأقرب المذاهب إلى الأثر فما فيش إشكال. ولكن في نفس الوقت أدرس كتب في مذهب الشافعي، في مذهب مالك، في مذهب أحمد، في مذهب أبي حنيفة، لا إشكال، وكلهم علماء كبار. فهذه الدراسة كطريقة في التحصيل والطلب هذه مسألة لا إشكال فيها. إنما في العمل فتيا لا أفتي بموجب المذهب. عندنا نحن الحنابلة كذا، لا، إحنا نريد ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد ما عند رسول الله. ولهذا ابن تيمية الذي يقال ابن تيمية الحنبلي هو ابن تيمية الذي خرج لا أقول على مذهب أحمد في بعض المسائل، بل على المذاهب الأربعة. وفي بعض العلم ألزم ألا تخرج عن المذاهب الأربعة، وهذا وإن كان من أهل الفضل لكن نقول لا، فالدين أوسع من مما تكلم فيه أصحاب المذاهب الأربعة. نعم نحن نقول المسألة التي اتفق عليها أصحاب المذاهب الأربعة هذه قل أن يخرج الحق عنها، لكن في نفس الوقت لا تعد إجماعا يجب قبوله والإلزام والالتزام به. بل ولا الخلفاء الأربعة وهم أجل من الفقهاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل إذا اتفق هؤلاء على قول وذهب غيرهم من الصحابة إلى قول هل يلزم كل الصحابة بما ذهب إليه الأربعة؟ إذا كانت مسألة شاذية الجواب لا، وإنما يطلب في ذلك الترجيح. وإن كان البعض قال ما ذهب إليه هؤلاء والحق، بل ما ذهب إليه أبو بكر وعمر في مسألة فهو الحق، بل ما ذهب إليه أبو بكر إذا اختلف مع عمر فقول أبو بكر والحق. لكن الحق في كل هذه المسائل إذا كانت مسائل خلافية فإنه يرجع في ذلك إلى الدليل. أما إذا كانت مسائل إجماعية أو مسائل عليها بعض الصحابة ولا يعلم مخالف لهذا البعض، فإننا يجب اتباعهم في هذا السبيل. واضح يا أخواني؟ يبقى هذه المسائل مسائل اجتهاد، هذه مسائل لا نقول يسعنا في الخلاف، أي أنه لا يضلل المخالف، لكن أنا ما يسعني الخلاف بالنسبة لي، أنا أرى أن هذه المسألة الحق فيها كيت وكيت وأعمل بما دنت به، لكن لا تثريب على الآخر ولا أجزم بأنه على الباطل المحض بهذا طالما أنها مسألة اجتهادية. ولهذا أقول الراجح عندي، الصحيح عندي، ولا أقول الصحيح عند الله ولا الراجح هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن أقول الصحيح عندي كذا وكذا وكذا. يبقى إذن يا أخواني هذه المسائل مسائل علم على قسمين، مسائل مجمع عليها وهذه مسائل الاعتقاد والأصول، ومسائل الأحكام التي نقل الإجماع وكان إجماعا قطعيا. الإجماع ليس فقط في مسائل الأصول بل في مسائل الأحكام كذلك الإجماع، فالإجماع في مسائل الأحكام التي أجمعت الأمة عليها هذه أيضا لا يجوز مخالفتها. يبقى مسائل عقيدة هذه ما في خلاف بوجه من الوجوه، مسائل الأحكام قسم مجمع عليه لا ينبغي نختلف فيه، بقي قسمه اختلفت الأمة فيه وهذا على قسمين، اختلفت الأمة هذا على قسمين، قسم الاختلاف فيه اختلاف قوي قوي لو حظ من النظر هذا الذي يبقى اختلافا في الأمة وكل يقول بما ترجح عنده، وقسم آخر وإن ذكر خلافا لكن الخلاف فيه ضعيف جدا لا دليل عليه، وهذا ينبغي أن يحذف من القسمين ولا يكون خلافا. إنما الخلاف إذا كان له المعتبر ما كان له حظ من النظر، من النظر. إنما خالف واحد أهل العلم في مسألة شط فيها لا نعد ذلك إيه؟ لا نعد ذلك خلافا، لا نعد ذلك. ولهذا مسائل أهل الظاهر التي خرجوا بها عن العلماء لظاهريتهم، هذه المسائل لا تعد خلافا، لا تعد خلافا. لكن لو دخلوا ضمن المختلفين هذه المسألة، قول مالك والشافعي كذا، وقول أحمد وأبو حنيفة كذا، وهذا قول ابن حزم، هنعتبر خلافهم هنا ليه؟ لأنه أصلا داخل ضمن المظلة العامة، من غيره المسألة خلافية، فهو لما دخل المسألة خلافية أصلا. لكن أن يخالف أهل الظاهر فقط أهل العلم حينما اتفقون على حكم مسألة، مثلا الزكاة في عروض التجارة، لأن أجد أحد من العلم لا يقول بزكاة في عروض التجارة، أجد أهل الظاهر هم الذين يقولون بأنه لا زكاة فيها، خلاص يبقى هذا ما خالفوا فيه العلماء لا يعتد بخلافهم. أما ما كانوا ضمن قول من الأقوال، هذا أصلا مسألة خلافية من غير أهل الظاهر، من غير أهل الظاهر مسألة خلافية، لهذا هم يدخلون في هذا الأمر. أما أن يخالفوا أهل العلم ولا يكون في المسألة مخالف أهل العلم إلا كلام ابن حزم أو داود الظاهري، هذا لا يعد خلافا في المسألة، هذا يطرح. ليه؟ لأن أصولهم ليس كأصول أهل السنة والجماعة وليس كأصول العلماء في مصادر الاستدلال، فخالفوا من أجل ذلك. يبقى إذن عندنا مسائل أحكام على قسمين، مسائل مجمع عليها، ودي مسائل إيه؟ لا ينبغي أن نخالف فيها، بل نرد الجميع إلى الإجماع. طيب مسائل محل مسائل اختلف فيها العلماء، وهذه على قسمين، خلاف مستقر وموجود ولو حظ من النظر، هذا الذي يبقى في الأمة. أما القسم الثاني وهو الخلاف الضعيف الذي يقول به بعض أهل العلم مخالفا ما عليه العلماء ولا حظ لقوله من النظر، فهذا لا يبغى يكون خلافا، بل نسميه مخالفة وليس خلافا، نجعله مخالفة لأهل العلم في هذه المسألة. طيب إذا عرفنا هذا، فكتاب شيخ الإسلام رفع المنام يتناول القضية اللي هي قضية المسائل الإجتهادية اللي خالف فيها العلماء، وحتى المسائل العقدية التي ذهب بعض أهل العلم فيها إلى قول لخفاء الحق عليهم أو لعدم ثبوت ذلك عندهم أو إلى آخره. فهذا الخلاف سواء في مسائل علمية أو مسائل عملية، عند خفاء مسائل عملية أو مسائل علمية عند خفاء الدليل، هذا الذي يكون فيه أعذار للأئمة. ولهذا أخذنا إلى مسألة وهي التفريق بين الزلة والانحراف. فعالم السنة العالم المجتهد، العالم المجتهد المعروف بأدوات الاجتهاد وغير ذلك، إذا قال في دين الله عز وجل بما يخالف النص، وكان النص قد خفي عليه أو بلغه ولم يثبت عنده أو ثبت عنده ولكن تأول كذا إلى غير ذلك من الأعذار التي سنقرأها، إذا كان كذلك فهو معذور ليس بآثم، وإن رددنا قوله لأنه عنده عذر من الأعذار في عدم العمل بهذا الحق أو المعرفة بهذا الحق. أما من وصله الحق وخالفه عمدا أو خالفه بتأويل غير مقبول أو ضعف الصحيح المتفق عليه عند الأمة لأنه يخالف اعتقاده، فيقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لأنه من رواية معاوية بن الحكم السلمي ومعاوية كان يحسن صلاة، هذا حديث أو تأويل الله في السماء يعني في ملكوت السماء، كل هذه تأويلات ما تصح وردود وتضعيف بما لا ينبغي، بما لا يعرف عند العلماء من قواعد معتبرة، هذا يكون صاحبه منحرفا سواء في المسائل العلم العلمية اللي هي مسائل الاعتقاد أو المسائل العملية اللي هي مسائل الأحكام. يعني ممكن يكون هناك رجل ضال في مسائل الأحكام، نعم رجل ضال، لو ما أنت من شوية قلت في مسائل الشهادة يسعنا، في مسائل الشهادة يسعنا بشروط، منها أن يكون عندك صحة نظر في الأدلة وتعامل فيها، هذا نعم، إنما إذا خالفت قواعد العلماء لتوافق هواك فأنت ضال، حتى لو في مسألة السواك بالشمال أو باليمين، حتى لو في مسألة السواك سنة ولا غير سنة، لو خالفت في مسألة واحدة لكن سلكت مسالك أهل الردى وأهل الانحراف وقدمت هواك بقواعد لم يسبق إليها العلماء، فأنت ضال منحرف في طريقة الاستدلال. شيخ الإسلام أراد أن يبين كده، ولهذا جعل عنوان كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام وليس عن عموم الناس، إنما رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عن الأئمة الأعلام، لأن الإمام لا يخالف نصا موجودا في كتاب وسنة عمدا مستحيل، وإنما قد يذهب إلى قول يخالف الكتاب والسنة لعدم وصول النص من الكتاب والسنة إليه. لهذا حفظ ابن تيمية في هذا الكتاب قدر العلماء وحفظ قدر الشريعة. قدر الشريعة يحفظ باتباعها، وقدر العلماء يحفظ بالحفاظ عليهم وقت وقوع زلات منهم، لكن لا نسمي كل شيء زلة، ونسمي كل أحد عالم مجتهد، ونسمي كل قضية قضية اجتهاد، إنما هذا يكون في على وفق التقسيم الذي ذكرنا. إذا عرفنا كمقصد شيخ الإسلام من هذا التصنيف، وإذا عرفنا أنه ستخرج في النهاية من كتاب شيخ الإسلام بشيء واحد ألا وهو التفريق بين الزلة والإحراف، فما وقع من علماء السنة مما يخالف الدليل يسمى زلات، ذهلوا عنها، خفي الحق عليهم فيها، فلا يقاس عليهم أهل الضلال الذين ذهبوا إلى خلاف الحق متعمدين مع وضوح الدليل إليهم ومع إبراز الحجة عندهم، ومع ذلك خالفوا، لأنهم قدموا ماذا؟ قدموا قول إمامهم، حتى قال أحدهم يقول إذا خالفت الآية أو الحديث ما عليه إمامنا وجب حملها إما على النسخ وإما على وجه يتوافق مع كلام إمامنا. يا الله، يعني ممكن قول إمامك ينسخ النص؟ ينسخ يقول لك قول إمامي ينسخ النص، إما حول على النسخ أو على وجه لا يخالف قول إمامنا، وجعل من إمامه نبيا. والتعصب المذهبي معروف جدا، معروف، الذي لا يرى الإشارة بالإصبع ربما حصلت معارك وحروب بين أصحاب المذاهب، حتى إن بعضهم كسر أصبع رجل كان يشير وهو لا يرى الإشارة. لا، يبقى كسره أولى، كسر أصبعك أولى من أن تشير إشارة لا ينبغي ولا تجوز. فالتعصب المذهبي هذا معروف، يمكن وخف الآن مع خفة أصلا الرجوع حتى إلى العلماء أيا كان بقى مذهبه، لكن يوما كان رجوع العلماء والمسألة مشتدة، معارك كانت تحصل بين أصحاب المذاهب الأربعة. المسجد الحرام هذا في يوم من الأيام قبل توحيد الملك عبد العزيز، هذه المسألة في الحرم كان في أربع قبلات، قبلة للأحناف وقبلة للمالكية وقبلة للشافعية وقبلة للحنابلة، فإمام الأحناف منهم وأربع يؤذنون، تدخل المسجد بأربع مساجد، تدخل على قسم الأحناف. ليه؟ لأنه أصلا لو أنت صليت وراء مذهب الحنابلة في مسائل، يعني أنت تصلي وراء مذهب الحنابلة والحنبلي لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وإحنا نرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، يبقى صلاتك باطلة، فكيف تصلي وراء الحنبلي وأنت تعتقد خلاف ذلك؟ إذن صلاتك باطلة. يبقى الأحناف وراء الحنفي حتى لا تصادم اختيار الإمام مع اختيار المأموم، والمالكية وراء الإمام المالكي، والحنابلة وراء الإمام الحنبلي، والشافعية وراء الإمام الشافعي. المسجد الحرام فيه أربعة أئمة، ولهذا كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أن وحد هذا وجمعهم على إمام واحد، وكانوا على أربعة، هذا في المسجد الحرام، فكيف بغيره إذن؟ فكان يوجد مثل هذا التعصب الذي كان يفضي إلى معارك وحروب دامية. فهذا هو القصد من هذا الكتاب وهذا التصنيف. الحقيقة نحن قطعنا شوطا كبيرا في هذا الكتاب مع إخوان في بعض الأماكن في القاهرة أولا ثم في بيلة، ولكن أرى أننا نبدأه من أوله إن شاء الله، ليكون مراجعة لمن درس، ويكون إن شاء الله إنشاء لمن حضر أول مرة، وتكرار علم طيب، خصوصا وأن كلام شيخ الإسلام لآلئ من ذهب وزمرد وزبرجد وجميع أنواع الأحجار الكريمة رحمه الله تعالى، لأنه كان مستقيا من السنة. نعم، في كلام مالك ورد القبر بحس هذه لا يعني بس بحس هذه
هذا القبر او النبي صلى
الله عليه وسلم نعم
صاحب هذا القبر او الا النبي صلى الله عليه وسلم
يعني صاحب هذا القبر نعم يعني الاخ محمود بينبه مسالته يعني الا صاحب هذا المقام ده مشهور عند في الكتب لكن إذا كان في تحقيق أنه لم يثبت عن مالك هذا اللي هو لفظة المقام بل اللي ثبت عن لفظة القبر أو إلى النبي يبقى هذا الأنسب والأفضل لأن كلمة المقام هذه مصطلح المقام أو مقامات أو مشاهد هذه مصطلحات ربما ما تكلم بها السلف ما تكلموا بها فلعل إيه هذا الأمر قد يكون هو الأقرب من جهة يعني كذا لكن من جهة بقى ثبوت لفظة مالك دي تحتاج إلى مراجعة وتحقيق نعم 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 الموسيقى ما فيها خلاف من الذي قال بين العلماء بين الموسيقى فيها خلاف من هو الذي قال النبي قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمن على أمتي يستحلون في الحرى والحرير والخمرة والمعازف إلا أن تكون الموسيقى غير المعازف لو الموسيقى غير المعازف دي مسألة تانية لكن لو الموسيقى هي المعازف فقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري حديث الصحيح رغم أنوف في الحديث الصحيح يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى يعني الزنا والحريرة يعني لبس الحرير للرجال والخمرة والمعازف فالعلماء ما اختلفوا في هذا ولا قال أحد من أئمة الأربعة بأنه يستعمل هذا ولا قال أحد من الصحابة هذا إذن منين جاء الخلاف هذا الخلاف إنما جاء عند هؤلاء الجهال الذين يقولون بخلاف السنة وخلاف الحق إنما عند أهل العلم لا يوجد لا في المعازف والموسيقى ولا في الغناء كما قال ابن مسعود والذي نفسي بيده ما والذي لا إله إلا هو إنه الغناء في قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري هو الحديث وقد بسط ابن القيم الكلام في هذه المسألة بسطا عظيما جدا ونقل فيها مذاهب العلماء التي في حاصلها أن العلماء لم يختلفوا لا في الغناء ولا في الموسيقى أما هم لهم شبه بعضها صريح غير صحيح وبعضها صحيح غير صريح كقول أبي بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا أبا بكر فإن اليوم يوم عيد فقالوا خلاص يبقى هذا مزمور يبقى مباح يبقى في من المزمور ما هو مباح وظنوا المزمور ده يعني آلات الموسيقى أبدا إنما الذي جرى هو غناء جواري بيوم بعاث يوم تاريخي بالضرب على ذلك بالدف مما جرت به عادته لكن هذا من باب الإنكار وليس المزمار المعروف كآلة لما هو غناء الجواري ويطلق على مثل هذا مزمور والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهما لأنه غناء تاريخي ولأنه حصل من جواري ولأنه لم يرتبط به محرم ولأنه في يوم عيد ولهذا لما تأتي في يوم عيد بناتك الصغار ينشدنا مثلا محمد نبينا ولا ما أدري أو أي شيء يعني مباح طبعا أنا ما أدري هذه الإنشودة أصلا فيها خلل ولا فيها كذا لكن أنا أقول يعني لو شيء مباح فهذا لا إشكال فيه لا تنهى ابنتك عن هذا في يوم العيد لكن ما علاقة غناء جواري في يوم العيد بغناء تاريخي جرت به العادة بغناء حبيبتي حبيبي والتمايل ولا خلاعة والفتنة والتشبب بالنساء وغير ذلك ما علاقة هذا بذاك نعم طيب نبدأ رسالتنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم القيامة إلى يوم لقائه وسلم تسليما وبعد فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن
موالاة المؤمنين
موالاه ورسوله موالاه المؤمنين كما نطق به القران، خصوصا العلماء الذين هم ورثه الانبياء.
فجاز اطلاق مثل هذا المصطلح كما نطق بذلك القران، كما حكم بذلك القران، لان البعض يرى يعني عدم جواز مثل هذا، وأنه تقول كما قال الله في القرآن، كما حكم الله في القرآن، ولكن مثل هذا يرخص فيه مثل سورة البقرة أو السورة التي يذكر فيها البقرة. فالبعض يقول لا، ما تقول سورة البقرة، قل السورة التي يذكر فيها البقرة. ما سورة البقرة هذا فيه مهانة، لكن السنة جاءت بهذا، كما في حديث ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ولم يقل سورة يذكر فيها البقرة. والنبي قال البقرة وآل عمران، تقدمهما البقرة وآل عمران. فالشاهد أن مثل هذا الأسلوب لا بأس به، أن تقول كما نطق بذلك القرآن، كما حكم بذلك القرآن، والمراد كما قال الله في القرآن، وكما حكم بذلك الله عز وجل في القرآن. نعم،
خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء.
خلاص، هذا الكتاب دي خلاصته، خلاصته ده خلاصته. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله، بعد موالاة الله ورسوله، موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم أخص المؤمنين، الذين هم ورثة الأنبياء. فإذا كان الأنبياء أفضل الخلق، فورثة الأنبياء أفضل الخلق بعد الأنبياء. تابعوا يا أخوان، أفضل الخلق بعد الأنبياء العلماء، لأنهم ورثة العلماء، وكل فضل، لأنهم ورثة الأنبياء، وكل فضل ورد في فضائل الأنبياء فللعلماء طرف من ذلك على قدر ما أخذوا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يبقى يجب موالاة الذين آمنوا بعد موالاة الله ورسوله. ولهذا علامة الإيمان كما قال النبي في الصحيح حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وقام قال تعالى والذين جاءوا من بعده، بعد الصحابة المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلما كان موضوع الكتاب حول العلماء وقدر العلماء ومحبة العلماء والاعتذار للعلماء فيما يتعلق بالجناب لا فيما يتعلق بالأقوال، فإنها ترد إذا كانت خاطئة، الأقوال ترد إذا كانت خاطئة، لكن مع حفظ أقدار العلماء الذين هم الأئمة الأعلام ومن سار على ضربهم، فوضع هذه المقدمة. فإنه يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، وخصوصا العلماء الذين هم ورثة الإيه؟ الأنبياء. يبقى محبة العلماء من الإيمان، محبة العلماء من الإيمان، لكن من العلماء الذين هم أهل الحق وأهل السنة؟ هذا واحد، الذين يسيرون على قواعد الحق، الذين هم من أهل الاجتهاد، فإذا كانوا كذلك وجبت محبته. ولهذا كان يختبر ويمتحن بالرجال. طب كيف أصلا كيف نمتحن بالرجال وإحنا من قريب قلنا بأنه لا ينبغي الإنسان أن يحاكم لقول إمام؟ قلنا ما نقول يمتحن بأقوال الرجال، إنما يمتحن بالرجال أي بأقدار الرجال وليس بأقوال الرجال. تبهت في فرق بين الامتحان يا أمير؟ صح شوية، الله يبارك فيك. في فرق بين ايه؟ الامتحان بأقوال الرجال والامتحان بأقدار الرجال الذين اتفقت على أقدارهم الأئمة الأعلام وأمة الإسلام. فمالك إن ضللت إن بدعت فأنت الضال المبتدع، ومالك نفسه إن خالفت في قول والحق معك تبعناك. ففرق بين الأقوال والأقدار، وإنما كان الامتحان بالأقدار لا بالأقوال. ولهذا يقال لك ما تقول في أحمد فجاي من بغداد، عندكم أحمد بن حنبل فما تقول فيه، ضال. إذن أنت ضال من أولها. إمام هدى يبقى قبلك قولك هنا، فجاي من خراسان ما تقول في إسحاق، جاي من المغرب، وهكذا. فكان يمتحن بالرجال، ما تقول في فلان وعلان. وإذا رأيت وضعه في المعتقد، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة. هذا في الأقدار لا في الأقوال، أما الأقوال فكل يؤخذ من قوله ويراد. لهذا من طعن في مالك فبدعه وضلله فهو الضال، لكن من خالف مالكا في مسألة في قول وكان الحق معه، قبلنا قوله وتركنا قول مالك. من الذي علمنا ذلك؟ الإمام مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى الامتحان بالرجال لا يخالف عدم الامتحان بأقوال الرجال، ولا يخالف، إنما الحق يعرف بالحق لا بأقوال الرجال، لا يخالف هذا، لأن مقام القدر يختلف عن مقام القول. مقام القول كل يؤخذ من قوله ويراد، لكن مقام الأقدار كل الأئمة يقبلون ولا يردون. واخد بالك أبو حميد محمد؟ تمام، خلي بالك. يبقى كل يؤخذ من قوله ويرد لما تعلق الأمر بالأقوال، لكن من جهة الأقدار كل يقبل من جهة القدر ولا يرد، ولا يرد، ولا يرد. لا أرد مالكا أو الشافعي أو أحمد، بل كما قلت لكم من قبل هناك قول لبعض العلم أن من أطبقت الأمة أمة السنة على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة تعيينا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فيدخل في ذلك مقام الثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى الصحابة على جنازة خيرا قال وجبت، قالوا ما وجبت، قال وجبت له الجنة. فلهذا لا تستدل بالأقدار ووجوب النطق فيها بأقدار الأئمة على الأقوال. ولهذا لما تكلم حزبيين أو أصحاب متعصبة مذاهب دليله على اتباع أحمد فضل أحمد، دليله على اتباع أقوال مالك فضل مالك، صح ولا لا؟ زي اليوم الصوفية دليله على النذر للقبر هذا فضل صاحب القبر، دليله على الطواف حول القبر فضل صاحب القبر. لا، احنا نريد دليل من الكتاب والسنة. الفضل شيء والعبادة شيء آخر، لابد أن يرد بها الدليل. فكل يهرع إلى مين؟ إلى الفضل. طيب الشيخ فلان أخطأ، الشيخ فلان ده منحرف، أنت نسيت فضله؟ الشيخ فلان ده زكاة الشيخ الألبان. لا يا ابني، احنا بنتكلم الآن عن أقوال. الشيخ فلان ده زكاة علان. فكل متعصب لشخص يهرع إلى الشخص حال النزال لا إلى الدليل، إنما ينزع إلى القدر، إلى القدر. لا 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 لا، أنت بتخالف مين؟ هو أنت بتخالف الألباني، بتخالف العلامة محدث الديار الشامية، وأقول لك أضف ومحدث الديار الإسلامية. مش محدث، مين اللي قال محدث الديار الشامية؟ ده من باب التعريف بس به نشأة، إن ده في الشام فمحدث الديار الشامية، لكن الألباني محدث الديار الإسلامية. ايه بقى الاشكال بقى؟ نعم اخالفه. ايه الاشكال؟ احد اخوانكم جاب لي قبل الدرس ده جاب لي مسألة الشيخ الالباني في رفع اليدين حال التكبير للقيام الى ثلاثة وهو جالس. قلنا الشيخ الالباني من لا دليل على كلامه، فهذا يخالف النصوص الواردة عند ابي داود عند اصحاب السنن وكذا، بل وتبويبات اهل العلم. ما احد بوب من اهل العلم في فهم هذه النصوص بهذا الامر، ما احد بوب، إنما هذا قول الشيخ الألباني فيما نعلم، ولكن اعتمد على بعض النصوص لكن تفسر بالنصوص الأخرى رحمه الله تعالى. نخالفه واحد يقول لك أنت إزاي، أنت شعرفك في الحديث زي الألباني، من أنت ومن الألباني؟ غلط، لا يرضاه الألباني. ليه بقى؟ لأنك لو التزمت هذه القاعدة وخالف الألباني أحمد، أقول من أحمد ومن الألباني؟ ولهذا أحمد الإمام الألباني رحمة الله عليه لما خالف بعض رسائل أحمد وقيل له إن أحمد يقول، قال لسنا متعبدين بكلام أحمد، أو لسنا مقلدين. لسنا مقلدين لأحمد، هو نفسه قال كده. طيب لما يقول لسنا مقلدين لأحمد، ومن أحمد الذي ترجم له الألباني بالفضل والسؤدد؟ ولهذا من اللفتات الجميلة التي لا يسير عليها بعض متعصبة الشيخ الألباني له، لما وضع كتاب صفة صلاة النبي وهو الدال دائما على اتباع السنة ورد كلام العلماء لو خالف السنة، إلا أن من اللفتات الجميلة جدا أنه بدأ كتابه بتقرير أصحاب المذاهب الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في قضية الاتباع إذا صح الحديث فهو مذهبي، ليقول لأصحاب المذاهب حينما أخالف مالكا هنا أو الشافعية هنا أو أحمد هنا أو أبي حنيفة هنا، لست خارجا على أقدارهم ولست خارجا عن منهاجهم، لأنني لن أخرج عن هذه الأقوال إلا إذا عرفت سنة تخالف، وكلهم علمونا أن السنة تقدم، لهذا أنا مالكي المذهب حينما أخالفه وأنا شافعي المذهب حينما أخالفه، لأن المذهب الذي نتفق عليه جميعا هو صحيح السنة. لأن البعض يقول لك ده هو لا يعتبر بالأئمة ولا يحترم الأئمة، وضع في كتابه في صفة صلاة النبي قبل ذكر الآثار وضع هذا وعليه، فنحن سنضع مثلا كتابا في صفة صلاة النبي نضيف إلى الأربعة خامسا ألا وهو الألباني رحمة الله عليه في دعوته إلى اتباع السنة، ولهذا إذا خلفناه في هذا فيبقى هذا ليس طعنا في الألباني. فلا تحتج بفضل العالم أو الإمام حال النزال، وإنما النزال ينطق فيه بالآثار، فمن نطق بالأثر اتبع ولو خالف الإمام. واضح يا إخوان؟ هتقول عيدة تاني أقولك معرفش، المهم يا جات كده خد لك. يبقى إذن هذا موضع النزال لا تذكر فيه التراجم، لا تذكر فيه الأقدار، لا تذكر فيه كذا، لأن شيخ الإسلام كل بقى شيخ حبيب إلى قلوبنا والحق وحب إلينا من شيخين، مع إيه بقى؟ شوف شيخ الإسلام أحفظ قدر فهو شيخ الإسلام وإن خالفته، لكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. فهذه القاعدة لو علمت زال الاشتباه العملي عند كثير من الناس حينما يقلد إماما فيتبع كلامه ولا يخرج عنه إذا ظهر له الحق، فإذا ظهر الحق اتبعته، ولو كان هذا قول أبي، ولو كان لو أبي أحمد، لو أبي مالك، لو أبي الشافعي، كان أبوه عمر وخالفه ابن عمر، كان جده عمر وخالفه سالم ابن عبد الله ابن عمر. نعم.
قال
يبقى إذن خلاصة الكتاب هو هذا، يجب علينا مولاة العلماء، مولاة العلماء. لكن من العلماء الذين لحومهم مسمومة؟ هم العلماء الناطقون بالكتاب المتحاكمون إلى الكتاب غير المخالفين للكتاب، الناطقون به المتحاكمون إليه العاملون به الدعون إليه غير المخالفين له. أما المخالفون للكتاب والمختلفون في الكتاب فأولئك ليسوا من العلماء الذين يقال لحومهم مسمومة، بل هؤلاء أصحاب اللحوم المحرمة التي لا تؤكل، لا تؤكل بمعنى يعني إيه؟ بمعنى أو لا صيانة لها ولا حرمة لها، الناطقون بما يخالف الكتاب المختلفون في الكتاب. أما علماء السنة فلحومهم مسمومة، فالأصل في لحومهم المنع إلا أن يرد دليل تتكلم في أقوال لهم لا في لحومهم، فهي لحومهم مصونة حتى يلقون الله وبعد لقاء الله إلى آخر الزمان، ونحفظ قدر هؤلاء الأئمة الأعلام. نعم.
قال الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر الله. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
إيه والله هذا نجم، شيخ سام نجم هو يضيء لنا بكلامه كلامه. نعم. شيخ سام من المتأخرين لكن نطق بالدين والملة وبالدليل نتبعه، إقامة المعارك بين المتقدمين والمتأخرين، إقامة المعارك يقيم ومن لا يدري عن المتقدمين والمتأخرين، إنما هو حق يقبل من المتقدم إن نطق به ويقبل المتأخر إن نطق به، ولو خالف المتأخر المتقدم فنطق المتأخر بالحق قبل، إنما الاتباع لا باعتبار زمن بل باعتبار موافقة الإيه؟ الدليل، نطق به المتقدم نطق به المتأخر فإن الاتباع له. الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها بهم في ظلمات البر والبحر. نعم الله أكبر.
وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم.
الله أكبر. الله أكبر. لكن الذين خالفوا السنة جعلوا خيارهم شرارهم، فجعلوا علماء السنة هم شرار الأمة، وصفهم بينهم حشوية ومجسمة وطعنوا فيه. نعم.
فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما أمات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
الله أكبر. الله أكبر. نطق بهم الكتاب، فبه نطقوا ماشي، لكن نطق بهم الكتاب كيف يا أخوان؟
في الثناء عليهم.
نطق بهم الكتاب
في الثناء عليهم والأمر باتباعهم.
طيب الثناء والأمر باتباعهم، طيب ايه برضو معنى نطق بهم الكتاب؟ كان يقول نطق بفضلهم، ها؟ لأننا سمعنا الكتاب من أفواههم، سمعنا الحق في المسألة قال الله من أفواههم، فنطق الكتاب بكلامهم لما نطقوا بالكتاب، فسمعنا الكتاب من أفواههم وسمعنا السنة من أفواههم، كنا جاهلين بها فعرفناها منهم حال استدلالهم، فتأتي المسألة المشتبهة فيأتي العالم بقال الله، يبقى نطق الكتاب أي على ألسنتهم كان كلام الله عز وجل ظاهرا واضحا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. نعم.
وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني مثنى عليه عند العلماء، قبول عام مثنى عليه عند علماء الأمة، العلماء المعتبرين، العلماء المعتبرين. ولهذا في من الذي طعن في مالك أو أحمد إخواني أو الشافعي أو هؤلاء؟ من يا إخواني الذي طعن؟ فهؤلاء حفظت أقدارهم في الأمة. نعم. ده اسمه القبول العام. نعم.
وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل.
الله أكبر. الله أكبر. لا يوجد إمام ولا عالم تقبل الأمة قبولا عاما. شوف الضوابط، إمام تقبل الأمة قبولا عاما، يعني إمام مزكى، إمام ما. وطبعا الأمة قبولا عاما حسب كل عصر، يعني احنا مثلا في العصر ده أئمة السنة قبلوا ابن باز والألباني ومقبل والعثيمين وفزان وربيع وكذا قبولا عاما ولا يا اخوان عند أهل السنة. ولهذا من علامة السنة محبة هؤلاء وموالاته، إنما لا ينطق بالطعن في الألباني أو الطعن في ابن باز أو الطعن في العثيمين أو الطعن في هؤلاء، اللي يتلفظ بالطعن في هؤلاء ليس على طريقتهم، ليس على طريقتهم، ده قبول عام، ده قبول عام. فمن خالف هؤلاء يقول لك ابن باز ابن جاز ويطعن فيه، وهؤلاء العلماء لا، هؤلاء عملاء ينطقون بما يريد السلطان، اعلموا ان هؤلاء على انحراف خطير. يبقى قبولهم قبولا عاما في كل عصر، ولا يمكن الأمة أمة السنة تنطق بخلاف السنة في أي عصر من العصور، ولا يمكن الأمة يتصدرها وتصدر مشهدها في السنة أناس والأمة تقبلهم في هذا ويكونون على ضلال. مستحيل أصلا، هذا مستحيل يكون ابن باز ضال، مستحيل أن يكون العثيمين ضال، مستحيل أن يكون الفوزان ضال إلى الآن، لأن الحي لا تؤمن عليه فتنة، لكن فيما ماتوا ماتوا على الاستقامة، مستحيل. فالطعن في ابن عثيمين مطعون فيه، والطعن في ابن باز مطعون فيه، والطعن في الألباني مطعون فيه، مطعون فيه، خالف الألباني خالف ابن باز، لكن الطعن في الألباني مطعون فيه، وإن خالف في مسائل حتى لو في باب الاعتقاد فإنه عن اجتهاد، ما كان ينطق الألباني إلا بالأثر. الطعن في مقبل كذلك، هؤلاء قبلتهم الأمة فلا يجوز الطعن إيه فيهم أبدا، قبلتهم الأمة. طيب ما الحظ إمامة هؤلاء؟ ليس لأحد منهم تعمد في مخالفة الرسول في شيء من سنته دقيق ولا جليل، في نزول على ركبتين ولا في أسماء وصفات، لا في دقيق ولا في جليل. طيب كتب الفقه دول، كتب الفقه بعض الناس يقول هذه كتب رجال، هذه كتب رجال، لا ننشغل بكلام الرجال، نقول ما خالفوا ولا تعمدوا مخالفة السنة في دقيق ولا جليل، فكل مسألة ذكرها في كتب الفقه إنما هي مسألة قام عليها الدليل عند مصنف هذا الكتاب. لكن يا شيخ كتب رجال، يا أخي هذه طريقة تصنيف، هذه طريقة تصنيف. الرجال الذين صنفوا في الفقه فجعلوه تصنيفا لأحكام، هم الذين صنفوا في الحديث فجعلوه تصنيف أدلة. فعندنا الكتب باعتبار العلوم في هذا الباب على قسمين، كتب حديث تساوي كتب الأدلة، أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، عمدة الأحكام في أدلة الأحكام لعبد الغني المقدسي، بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر. يبقى الحديث كتب الحديث أدلة أحكام، طب كتب الفقه ذكر الأحكام. ولهذا يكون في كتب الحديث الأحكام تبع إن ذكرها العالم كتبوبات البخاري، لكن مسلم ما عندوش، ليس عند أدلة أحكام، ما ذكر هذا. ابن خزيمة ده بيذكر الأحكام ويذكر ابن خزيمة ويذكر الخلاف ويذكر الرد ويذكر التشنيع. نعم
قلت مسلم ليس عنده أدلة الأحكام،
أدلة ليس عنده ذكر الأحكام، مسلم ليس عنده الأحكام أي ذكر الأحكام، إنما الأدلة وضعها. فإذا هذه طريقة تصنيف، فالأحكام اللي ذكرها ابن خزيمة التي ذكرها البخاري تبع للأدلة، ولهذا لا يذكر بقى كلام العلماء وتوسعون. إنما كتب الأحكام تعتمد على الأحكام والأدلة التابعة، ولهذا قد يصنف الأحكام ولا يذكر أدلة إلا قليل، وقد يذكر أدلة أكثر، وقد يذكر، وإذا وضع كتابة في الخلاف بين العلماء ذكر أدلة كل زي صاحب المغني أو ابن عبد البر أو كذا، فحسب. فهذه طريقة التصنيف، لكن تأتي إلى كتب الفقه وتلغيها وتقول كتب رجال، رجال هم علماء صنفوا في هذه الطريقة التي لا يستوي عودك في الفهم إلا باتباع طريقته. ولهذا ورثنا كتب فقه كتب حديث، إلغاء كتب الفقه لا يصدر إلا من جاهل، إلا من جاهل، إنما كتب فقه كتب كتب وأحكام كتب حديث كتب إيه أحاديث. نعم.
فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف.
انتبهوا يا إخواني، لأن الكتاب انتهى كده، الكتاب انتهى، الكتاب انتهى، دي خلاصته، هذا الكتاب انتهى عند هذا الحد، وما يأتيك بعد ذلك فهو الأنباء بعد الموجز، هذا موجز الأنباء، وإليكم إيه التفصيل، ما يأتي بعد ذلك هو التفصيل. ألا وليعلم بعد إيه بقى، بعد ذكر وجوب موالاة الله موالاة العلماء لأنهم أعلى المؤمنين بعد موالاة الله ورسوله ومحبة هؤلاء، بعد ذكر ذلك ليعلم بقى بيت القصيد، أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم، اسمع بقى، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في ترك، لأنه إمام صار له جناب، عرف منهجه باتباع السنة، فيوم أن ينتظر خلاف السنة قطعا خفيت عليه السنة، لأنه لو علمها لرجع إليه كما هو حاله في كثير من المسائل. محاولة بقى إدخالك هنا العالم الذي تحبه أنت وليس عالما معتبرا، الشيخ الذي تقلده أنت وليس شيخا معتبرا، محاولة إدخال هنا شيخك هنا ليكون أكيد شيخي لما خالف السنة هنا كان له عذر من الأعذار، ولا يتعمد شيخ مخالفة السنة أكيد. طيب وإذا علم شيخك السنة وخالفها فماذا أنت قائل بعد ذلك؟ أكيد، ما في أكيد، فإذا علم السنة طلع عليها ولم يتبع بل شنع على أهل السنة فليس إلا أنه من أهل البدع. فمحاولة بقى إدخال أي واحد هنا ليس من ممن ينطبق فيهم الشرط هنا ممن تقبلهم الأمة، وممن هم على منهج من تقبلهم الأمة ممن ينطق بالكتاب والسنة، إدخال أي أحد من هنا، إدخال جسم غريب في هذا، إدخال شيء غريب في هذا الجسم وهذا البنيان الذي حفظ له الجناب بما سبر من أحوالهم وعلم من طرائقهم أنهم لا يتبعون إلا السنة ولا يخرجون عنها. في فائدة في الحاشية على قول كل أحد من الناس يأخذ من قوله ويترك، قال: مروي هذا عن مجاهد والحكم بن عتيبة ومحقين عن مالك ابن أنس رحمهم الله جميعا. نعم. وقال: انظر جملة من أقوال الشبيه بهذا القول عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد أيضا رحمه الله جميع، أورد الشيخ الألباني في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها. نعم.
وجميع الأعذار.
ولهذا الشيخ الألباني في كتاب صفة صلاة النبي، هل اقتصر يا إخوان على ذكر الآثار فقط ولا ذكر الآثار ثم حش عليه بأقوال العلماء؟ حش عليه بأقوال العلماء. إذا لابد في فهم النصوص بأن نرجع إلى من؟ إلى العلماء. نرجع إلى العلماء. من من العلماء أو قال بهذا؟ فهم العلماء لهذه المسألة ما هو، ولا نخرج عن سبيلهم، لكن لا نجعل قول الواحد منهم سبيلا يحتدى لا يجوز الخروج عنه. يبقى قضية المذهبية الآن عرفنا أو لملمنا باختصار، لملمناها كالآتي: واحد، لا نخرج عن فهم العلماء. اثنين، لا نقلد عالما بعينه، لا يجوز. العالم نفسه يرد عليك: لا تقلدني ولا تقلد أحد ولا تقلد ملكا ولا كذا، هكذا يقول أحمد لا تقلدني، وخذ من حيث أخذوا، يعني بطرائقهم. قال أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان أو كذا. كل يا أخوان يخرج عن هذا. لا يجوز تقليد الرجل بعينه، لا يجوز تقليد رجل بعينه، هذا لا يجوز. لكن تدرس مذهبه كدراسة، اللي هي المسألة الثانية، أنه لا بأس بدراسة مذهب من المذاهب كطريقة من طرائق التحصيل، طريقة من طرائق الطلب، ليس طريقة من طرائق العمل. إنما هذا عند المقلد يسأل عالما وما يفتيه عالمه هذا يعمل به، لأن هذا حده، لأنه لا يستطيع نظر في كلام العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى إذن لا يجوز تقليد مذهب عينه. اثنين، يجوز دراسة مذهب كطريقة من طرق الطلب والتحصيل ابتداء، لا بأس بهذا. ثلاثة، مع عدم تقليد عالم بعينه لا يجوز أن نخرج عن كلامين بمجموعهم، فأنا أدور في فلك أقوالهم لا أخرج عنه وإن كنت لا أقلد قولا من الأقوال دون غير. واضح؟ يبقى حينئذ سأحترم وأقدر المذاهب الأربعة وأرفعها على الرؤوس، لكن في نفس الوقت لا أقلد واحدا بعينه. ولهذا نقول لك: لا تتخذ شيخا تقلده في كل أقواله، إن ضل ضللت، إن انحرف انحرفت، إن أخطأ أخطأ، إن نطق بالسنة نطقت بها، أبدا. لكن كن متبعا للحق، مقدرا للعلماء جميعا، فالعلماء جميعا أئمتنا وولاة أمورنا، لأنهم من أولي الأمر، العلماء والأمراء، الأمراء فيما يتعلق بأمور السياسة وهذه، والعلماء فيما يتعلق بأمور الدين. نعم.
وجميع
يبقى لابد أن يكون هناك عذر، لازم يكون هناك إيه؟ عذر من الأعذار. أيوة حبيبي. نعم. طيب أخوكم بيسأل سؤال، بيقول يعني أنا أقول مثلا الراجح أو غيري، إذا قال واحد يعني الراجح، من أن يعرف أنه هو الراجح؟ أنتم بقى مستمعين، أولا نقول هذه المسألة متى سيقال الراجح؟ يبقى لابد أن نحدد النسبة، نسبة هذه المسألة متى سيقال الراجح. هل يا ترى في أصول الاعتقاد، ما اسمك؟ عمر. يا عمر، هل نقول هذا في أصول الاعتقاد الراجح عندي؟ لا، خلي بالك، واحدة واحدة. الراجح عشان نقولها في أصول الاعتقاد، لأن أصول الاعتقاد ده اختلافة فيه، مش هيبقى بقى الراجح اللي هو أصول الاعتقاد يعني. واحدة واحدة، يبقى الأصول مش هنقول الراجح، لأن ما في قولان عن يعني عشان نقول الراجح، فقول واحد. يبقى أقول الحق كذا وكذا، تبدي واحد، يبقى كلمة الراجح خرجنا منها أصول الاعتقاد. تبدي اثنين، ولهذا الشيخ أو العالم لو خالف أصول الاعتقاد نقول مسألة اجتهادية ولا نقول خالف المعتقد؟ نعد كلامه مخالفة ولا خلافا؟ لا، وعمر لينطق. أعيد تاني يا عمر، صح معاي. بقول لك مش احنا اتفقنا ان اصول الاعتقاد اصول السنة دي ما فيش فيها خلاف؟ فالعالم اذا خالف نقول العالم قول العالم مخالفة للحق ولا خلاف في المسألة؟ مخالفة الحق. احسن تدون دي عندك رقم واحد مهمة جدا. ننتقل الى الاحكام، احكام بالية الفقهية العملية. هذه على قسمين، مجمع عليها وهذه لا يجوز ان نقول الراجح. ليه؟ لان هذا مجمع عليه فهو قول واحد، الحق كذا، تمام. وعليه لو انا قلت الراجح عندي في مسألة الاجماع فيكون قولي مخالفة ولا خلافا؟ مخالفة الاجماع، يبقى الاعتقاد يبقى له مخالفة، القول الثاني مخالفة وليس خلافا في المسألة، ولا صح التعبير بالراجح. مسائل الاحكام المجمع عليها يبقى هذا خالف ولا صح نقول الراجح. نأتي الى مسألة يبقى قضايا الاجتهاد، الراجع عندي النزول على الركبتين وانت تقول الراجع عندي النزول على اليدين، من اين بقى انت تعرف هذا؟ ننتقل بقى الكلام، ننقل الميكروفون الى حضرتك بقى، نقول انت بقى رتبتك ايه؟ لا مش انت كعمر، انت بقى رتبتك ايه يا مستمع؟ رتبتك لا تخرج عن ثلاثة، اما انك مقلد لسه مبتدئ، عامة أقول لسه مبتدئ ما تعرفش يعني ايه أدلة وترجيح وقواعد ترجيح، ما تعرفش لا تعرف. فرضك يا عمر أن تسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألني وأنا هقول لك الراجح، اسأل لطفي هقول لك الراجح، اسأل العالم هقول لك الراجح، خذ الراجح ده وروح اعمل فيه، لأنه ده الشرع بالنسبة لك ليس بالنسبة أنه شرع بالنسبة لما عند الله، قد يكون مخالف للدليل لكن أنت حدك هو هذا. ولهذا قلنا إن كلام العام ليس بالنسبة لك دليلا وإنما هو بالنسبة لك سبيل، زي ما قلنا إحنا من قبل سبيل لا دليل، سبيل يعني أنت مأمور أن تسأل أهل العلم. فأنت رتبتك عمي ما تشغلش بقى بالك، مش عرفني بقى أنه الراجح لأنك أنت لسه مش هتعرف. الوقتي دكتور بيعمل عملية وحصل أن المريض مات تحت إيديه، قالك بس ده إهمال من الطبيب، هاتوا هشام البيالي أو هاتوا الكهربائي اللي فتح هنا يحكم في المسألة. الطبيب بيقول مش إهمال مني، هنقول هات الكهربائي ده عشان يشوف، تعالى كهربائي، تعالى معلم محمد، الطبيب ده أخطأ في العملية ولا لا؟ هيقول أخطأ. قول لي الطبيب ده وصل على المحول ده مثلا ولا ما وصلش؟ قول الطيار ضعيف أو الطيار قوي ده عمل مباشر حرق يبقى يضمن، انما مش دراني انا في المشرط والدراني بكذا. روحوا يا عم من اهل الذكر، هم اللي يفصلوا، هم اللي يعرفوا اذا كان الطبيب ده اخطا ولا لا. خلاص يبقى انت مخلد، ما فرضك؟ سؤال اهل الذكر. طيب هذا رتبتك الاولى. رتبتك الثانيه ان تكون عالما مجتهدا باطلاق، عالم، انت مالك، انت الشافعي، انت ابن باز، انت كذا، عالم ينطق له اجتهاده المعتبر، فهذا ستكون أنت الناطق، أنت الناطق بين المسألة كيت بين المسألة كيت بين المسألة كيت، أنت اللي بتحكم بين أقوال، فهذا ليس شأننا معه، لأنك تقول إيش دراني هو يدري، ما هو عالم إزاي ولا يدري. إذن القسم ده والقسم الأول ما فيش فيه إشكال، قسم المقلد اللي يسأل عالم، قسم العالم اللي يسأله المقلد ما فيش فيه إشكال. نأتي إلى بقى إيه الوسط اللي هو أن تكون رتبتك رتبة طالب علم، طالب علم طلب قسطا من العلم، صار عنده دراية بمصطلحات العلماء، عنده معرفة بالأدلة، عنده معرفة بقواعد الترجيح، لكن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يستقل بالنظر، وفي نفس الوقت ليس في درجة العوام، إنما عنده حصيلة يعرف بها كذا كذا، مثل أمثلة كثيرة من الطلبة اللي هو وسط بقى بين مقلد وبين عالم. ده يعمل إيه؟ لما يسمع ابن باز بيقول الراجح عندي، خلاص هقول رجع عند ابن باز، ابن باز رجح هذا، ابن عثيمين مثلا رجح النزول على الركبتين، ابن عثيمين رجح النزول على الركبتين ليه؟ قال والله قدم حديث وائل بن حجر هنا. طب الحديث ده بقى صحيح؟ انا عارف بقى كان صحيح ضعيف، اشوف بقى انا الصنعه في هذا الباب، انا عارف واطلع على كلام الشيخ في الصنعه هذا، لماذا رجح حديث وائل بن حجر على حديث ابي هريره؟ عارف. طيب ومع القول بالصحه حتى يقول ابن عثيمين، النظر هنا الى هيئه، هذه الهيئه لابد ان نتفق على النهي عنها، هو أن تبرك كما يبرك البعير من أعلى إلى أسفل كده تنحط، فتكون المقعدة أعلى والمقدمة أسفل. الصورة دي منهى عنها قبل أن تصل إلى وليضع يديه قبل ركبتيه. طيب يبقى الصورة دي منهى عنها، وقال الصورة دي بتكون في من يقدم اليدين لا تكون في من يقدم الركبتين، وده بيرجح بي أنا بقى رجل عندي بقى إيه نظر. آه بس كلام العلماء الثاني أيضا، والترمذي بيقول وعلى هذا أكثر أهل العلم وكذا، وبيحكي في هذا الباب، وده قول جماعة الصحابة. أنا بقى عندي نظر في التعامل مع هذا، ولهذا أنا كطالب علم يبدو لي قوة كلام الشيخ هنا أو قوة كلام المخالف، لأن صار عندي إيه أدل. أنا بياع، لست المصنع، لست المنتج، لكن أنا بياع بحكم خبرتي عرفت البضاعة دي تمشي ولا ما تمشيش، البضاعة دي تؤخذ ولا ما تؤخذ، البضاعة دي فاسدة ولا لا. تمام، قالك بس اللحمة دي هي إيه حمراء قوي وهتشتريها. كان زمان الواحد يقول لا، أنا عايز لحمة حمراء قوي دي يعني عجوز، لكن انت تجيب ايه لحم ورد كده، لحم ورد من العربة العرب ده. طيب الجاموسة هذه بها مرض وزبحت او سليمة، اللي يعرف مين اهل اختصاص لون الدم كده الى اخر ذلك ما يعرفه اهل الاختصاص اللي هم بيسموهم اطباء البهائم والحمير، وهذا استهزاء بخلق الله. اطباء اسمه دكتور حتى يا اخي، حتى في المجتمع، حتى خلفه المجتمع في تلقي بعض الوظائف، يعني دكتور يعني رجل متفوق في الدراسة مثلا، دكتور اصبح دبلوم التجارة هو اللي بيقول ايه، مع طبعا حسنا بتعدوا نون تجارة بس انا بقول من باب يعني المقيال، يعني عنده دبلوم التجارة هو اللي بيقول مثلا دكتور بهائم والحمير. ولو هو بقى دكتور بهائم والحمير هيقول ايه؟ هيقول الدكتور بس، هيحط دال ويحط اسمه. تمام، دال واسمه على طول. ده النهاردة اللي بيحضر لسه ماجستير بيحط الراء، يعني مش عايز يسيب حقه أبدا، ده انت لسه ما خدتش الماجستير. طبعا في اللي بيحط الدال والأمين قوي 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 يحط راء، عايز يحط حاجة وخلاص، المهم ان انا ايه احشر في زمرة الدكاترة اي حاجة وخلاص. تمام، ولهذا في معترك بين الدكاترة الحقيقيين في التحليل وبين جماعة كلية العلوم، هنعمل ايه؟ الناس اللي خدوا منا البتاع صاحبوا البساط وحطوا دكتور مش عارف ايه، هو يا عم خريج علوم لازم ان يعرف قدره. انا الرجل الدكتور معاه دكتوراه في التحليل، اتحطت اللوحة جنب اللوحة وبقى الدكتور فلان جنب الدكتور فلان. وزارة الصحة بحث المسألة قالت لك بقى نحط ايه قيود وشروط، اللي بيمر عليه كم سنة ممكن يدوله الدكتور ديت، طالما خد دبلومة او خد كذا وأهل هذا بعد كم سنة. طبعا دكاترة بقى زعلانين، لكن سبحان الله عند الانتقاد يضيع الإنصاف. خلاص أنزلوا الناس منازلهم، ولما تيجي تنتقد يا خايب يا مقلد لشيخك يا خايب، ما تخليش شيخك يورطك، شيخك صاحب هوى كنت وراه خليك ذكي يا خايب. هو بيقول طبيب مثلا البهائم والحمير، يا خايب قول له لا ده برضه رجل كبير، وبعدين يا شيخ خليه هو اللي بيرعى البهائم والحمير، مش طبيب بقى ده هو اللي بيرعى، ده راعي حمير ينتقد لأنه راعي حمير. طب النبي راعى الغنم، ايه الفرق بقى بين راعي الغنم وراعي الحمير؟ طب ما تطعن بقى في النبي، وما من النبي الا وراعي الغنم. فخلي بالك ما تكونش طالب خايب كده، ما تكونش طالب خايب راحت شخصيتك لدرجة ان انت تلبس زي ما يلبس شيخك، لف الليسة تلف الليسة، ألح الطيطة. يا خايب يا خايب يا محروم، ما علمك شيخك شيئا اسمه اتباع، اتباع للنبي والصحابة؟ خلاص يعني لو شيخك قال كذا تمام وقف وقوله شيخ على فكرة انت انتقدت اليوم بما ليس محل للانتقاد، لتنتقد بصفة طويل قصير اسود ابيض، لان هنجد بقى السود في الصحابة والبيض في الصحابة، وهنجد البيض في الكفار الابيض ابو عنين زرق ابو شعر اصفر اللي قوامه 2 متر وعشرة سنتي، هنعمل ايه مع ده بقى؟ ونجد العالم الكفيف القصير الاسود الاشل، نعمل ايه بقى؟ فما تكونش خايب، شيخ خاب، تخاب انت، تخيب انت. خلي بالك اصحى كده، فرمل يا اخي. ده اللي بيسوق السياره اول ما يسوق سرعه الركاب له يا عم الشيخ يا سواق براحتك شويه، احنا مستعجلين. طبعا المستعجلين مش براحته، صح صح ولا يا سنت بتقوم عليه يا سواق؟ لا براحتك شويه يا عم، ينفع وقفني وقف نزلني. الله اكبر
الله أكبر. صح ولا يا جماعة؟ الـ14 راجل بيحكموا سواه، ما بيقولش سواه يعملوا عاوزه. فأنت ما حصلتش حتى الركاب، حتى الركاب ما حصلتهمش يا رجل. الله يهديك. رد بقى طالب العلم يا عمر، تمام؟ طالب العلم بقى عنده نظر، هو بقى اللي هيفهم. أنا أقصد يعني العالم لما أقول الراجح هيفهم بقى. إذن ما عندناش اشتباه في أي حاجة. العامي مالكش دعوة بالراجح، العالم هو صاحب العلم. أنا هقول الراجح هو كلامه ولا كلام غير. الطالب عارف، عارف مصطلح العالم لما هيقول الراجح. والناس الثلاثة أقسام، ولا يخرج ناس على ثلاثة أقسام. فعرفنا بهذا موضع كلمة الراجح إذا خرجت من العالم في قضية واحدة وقضية إشهاد، ومرجع كلمة الراجح بالنسبة للمستمع هيفهمها إزاي، تمام؟ وبالتالي ما عادش في إشكال. واضح يا عمر؟
وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
جماع الأعذار، جماع الأعذار في نسخة فيها جميع، لكن هنا ده أضبط جماع، لكن مش جميع الأعذار، لأن الشيخ الإسلام يذكر يمكن 10 أسباب، 10 أسباب. يبقى جماع الأعذار ثلاثة أصناف، الجماع اللي لا ترجع الأسباب كلها. نعم.
أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم، أن ذلك الحكم منسوخ.
تمام يا أخوان، خلي بالكم جماع الأعذار بيرجع إلى ثلاثة تتفرع عنها أسباب كثيرة جدا. الأول عدم اعتقاد أن النبي قاله، عدم اعتقاد هذا الرجل أن النبي قاله، إما العدم بالوصول أو وصل ولم يثبت فبيعتقد النبي ما قال هذا، لأن هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بحديث صحيح، ولهذا لا أقول به، لأنني أعتقد أن النبي ما قال، أعتقد النبي، أو يكون غاب عني. أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا، فلما لم يأذن عمر رجع، جاء به عمر، لما لم تدخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه ثلاثة، فإن قيل ادخل وإلا فارجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لا، تأتيني بقى بمن يشهد لك بذلك، أو يبقى هنا عمر رضي الله عنه، هل النبي قال ذلك أم لا؟ أراد أن يتأكد، فلما أرسل وأعلم بالسنة حزن على هذه السنة كيف تفوت منه مع ظهورها. فإذا أنا أعتقد النبي ما قال، النبي ما قال، ممكن أعتقد النبي قال لكن النبي ما قصد، عدم اعتقاد أنه أراد تلك المسألة بذلك، ده العذر الثاني، أن يكون الحديث عنده ولكن ما يدري النبي قال هذا أو كذا. عائشة عندها النبي قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم، لكن عندها أدلة أخرجت المرأة، فقال بإسامة، فقال بإسامة عدلتمون، عدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة فيصلي وأنا معترضة. فظنت بتأويلها رضي الله عنها أن هذا يخرج النص هذا عن عمومه إلى اختصاصه بأن المرأة لا تدخل في هذا الباب. ولذا بعض العلماء أخرج الحمار أيضا من هذا بحديث ابن عباس في الصحيحين في صلاة النبي إلى منى، في منى إلى غير جدار، ثم نزل أتى ابن عباس على أتان يركبه، ثم نزل وترك الإتان ترتع فمرض بين يدي بعض الصف. الثالث اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ، وثابت عندي وكذا، لكن أعتقد أن هذا الحكم منسوخ، ومثله بقى مقيد ومثله مخصوص ومثله، المهم أننا خرجنا عن هذا. يبقى جماع الأعذار ثلاثة، واحد اعتقد النبي ما قال، الثاني أن النبي ما أراد تلك المسألة بعينها بهذا النص، اعتقد أن هذا النبي قال لكن ما أراد هذه المسألة، اللي هو المناصب. الثالث أن هذا الخبر منسوخ، أن هذا الخبر منسوخ. تحت هذه الثلاثة أشياء بقى كثيرة من الأسباب، المهم أنه لا يمكن، خلاصتها أنه لا يمكن أن يقال عالم ويقال إمام تظهر له السنة ثم يخالف عن قصد أو يتكلم بلا دليل. ولهذا الأئمة كلهم تكلموا بالأدلة. لكن الأدلة ما هي إخوان؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس. لم يبلغني هذا وبلغني قول الصحابي، لا أعلم أنه مخالفا، لا هذا ولا ذاك، وعند عرف منضبط، لا هذا ولا ذاك ولا كذا، مصلحة ومقصد عام لمقاصد الشريعة. المهم أن مصدر من هذه المصادر التي يقول بها العالم، لكن العالم يقول بلا علم أيضا ليس بعالم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به إيه؟ علم. لا تقف ما ليس لك به علم. أنا ما أقول، حينما أقول بأن فلان هذا حددي، فلان هذا قطبي، لابد أن أقدم الأدلة على هذا ولا أقلد في ذلك أحدا، وإلا أكون متجاوزا. نعم.
وهذه الأصناف
أقول هذا واجب بلا دليل كيف، أقول هذا محرم بلا دليل كيف، فعندي هذا واجب بدليل، كون بقى هذا الدليل وافق الحق أم خالفه دي مسألة أخرى، لكن وجوب التحريم هذا كله لابد أن يكون يا إخواني لابد أن يثبت بدليل. علي جمعة لما سئل عن اتخاذ القبور مساجد وكذا، وأن بعض الناس يحرم هذا، قال هذا لا إشكال فيه وهذا جائز، بل هو مستحب، يعني ينقله إلى مستحب، مع أن علي جمعة الأصولي لما نقول له عرف لنا المستحب، أصولي هو عرف لنا المستحب، وده طبعا ألف باء في الأصول، هيقول في المستحب هذا ما خاطب أو ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، ما أمر به الشارع المكلفين، ما أمر يخرج منه، يبقى يخرج المحرم والمكروه والمباح، لأنه لا تعلق الأمر والنهي به لذات، بقي يبقى واجب ومستحب، لأن الواجب مأمور به والمستحب مأمور به، ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام خرج إيه؟ خرج الواجب، بقي المستحب اللي هو على غير وجه التحتم والإلزام. فإحنا نريد من علي الجمعة أن يسقط كلام هذا أنه مستحب على تعريف الأصول، هنحاكمه للأصول لن نحاكمه إلى الحديث فهو جاهل بها، ولا إلى عقيدة أهل السنة لأنه جاهل بها، هنحاكمه إلى الأصول. فنقول أين الأمر باتخاذ القبور مساجد؟ أين الأمر؟ ثم تأتي بالصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، أين؟ لا يوجد دليل قط بالأمر باتخاذ القبور مساجد، بل ورد الدليل بالنهي. ففي الصحيحين ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. يبقى اتخاذ القبر مسجد داخل في النهي ولا داخل في الأمر؟ داخل في النهي. يبقى بقى النهي هذا حيطلبنا بقى هو، طب احنا هنعد المستحب إلى مكروه، يبقى النهي للكراهة، نقول له طب تعالى نعرف المكروه، نعرف المحرم. فما نهى الشارع المكلفين فيه على وجه التحتم ده المحرم، على غير وجه التحتم ده المكروه. ننظر بقى إلى النهي هنا، أهو على وجه التحتم أو على غير وجه التحتم؟ نراه على وجه التحتم، ونراه مقرونا بما يدل على أنه من كبائر الذنوب. في حديث أم سلمة أم حبيبة لما وصفتها للنبي صلى الله عليه وسلم الكنيسة التي رأيناها بالحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقول النبي لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورهم بمساجد، هتقول هذا في اليهود والنصارى؟ قالت عائشة التلميذة النجيبة يحذر ما صنعه، يحذر ايه ما صنعه، ولولا ذلك لأبرز القبر. يبقى وجدنا نهيا، ووجدنا النهي دالا على انه كبير، فكيف نقلبه الى مستحب؟ ولهذا تعبير الفقهاء الأربعة في بعضهم لما قال كراهة، فالمراد الكراهة التحريمية تساوي أكره المتعة عند بعضهم، فالكراهة كراهة تحريمية. فمن أتى لكم بكلام لبعض الأئمة الأربعة يقول بكراهة ذلك، فالمراد الكراهة التحريمية والتنزيهية، فالمراد الكراهة التحريمية وليست الكراهة التنزيهية، فإن المحرم يطلق عليه مكروه كما ذكر الله أمات الكبائر وعلى رأسها الشرك، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها. إن الله كره لكم ثلاثا، وذكر محرمات. فالكراهة في مصطلح الشارع تطلق على هذا وذاك، لكن في مصطلح العلماء اللي ميزوا بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية ذكروا لنا وجه تحتم الإلزام وغير وجه تحتم الإلزام. يبقى احنا حكمنا يا عمر على الجمعة الآن لإيه؟ للأصول، للأصول التي هو يدرسها، علم الأصول. فكيف يكون بناء المسجد على القبر مستحبا أو مباحا؟ لأن المباح لا تعلق الأمر والنهي به لذات، لكن وجدنا هذا يتعلق به النهي لذات. بقي أن يكون هل مكروه أو محرم؟ بيّن أنه ليس مكروها بل محرم بالأدلة. إذن الخلاصة لا يجوز بناء المساجد على القبور لقيام الدليل على تحريم ذلك. يبقى نحكمه إلى هذا. نعم.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه.
يبقى هذا يبقى بيّن مكانة العلماء في القسم الأول، قلنا انتهى الكتاب. بيّن هنا جماع الأعذار، وهنقول برضو تاني انتهى الكتاب. يبقى دي المرة الثانية انتهى الكتاب. المرة الأولى انتهى الكتاب في موضوع ايه؟ حفظ قدر العلماء وتقرير أنهم لا يمكن يصادموا نصا قطعية ثبوت قطعية الدلالة. طيب حفظنا قدر العلماء، طيب ننتقل إلى مسألة موضوع بقى الخلاف اللي هو الأعذار واللي هو موضوع أصل الكتاب. جمعهم في ثلاث وفهمنا الثلاث، خلاص انتهى الكتاب للمرة الثانية. يبقى انتهى الكتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام، رفع الملام عن أئمة الأعلام بما ثبت لهم من جماع الأعذار. لكن الأمر يحتاج إلى بسط للإفهام حتى تفهم الأنام تفصيل هذه الأعذار، لأنه قد يقال إما صاحب هوى لا يكتفي مثل هذه العمومات، أو صاحب هداية ولكن لا تكفي هذه العمومات. لهذا لا تمل من التفصيل والإعادة، فإن التكرار يزيد البيان ويؤكد البيان. كرر ثم كرر ثم كرر حتى يتقرر، ولهذا القاعدة كرر ليتقرر، كرر بالكاف يتقرر بالقاف. ولهذا الأعداء بيستعملوا معنا دي وبيحسبونا أننا نكرر. هو يقول لك تقول اليوم إرهابي، الإرهابي الدأن وكذا إرهاب، هتبقى صعبة شوية في سلوك المصطلح في المجتمع. لكن لما تبقى تكرر في NBC الإرهابي، وفي القاهرة والناس الإرهابي، وفي مش عارف الإرهابي الإرهابي الإرهابي، خلاص انطبعت الصورة ان ده الارهاب. فكرر فتقرر. ولهذا الارهاب هو انت. طب ولي الله الصالح هو اللي يعلق السبع هذه ويطوف حول القبور، ده من اولياء الله. يبقى لا يمكن تفكر ان هو ابن باز وتقول احسابه اولياء الله، لان طبقة ابن باز والالباني والعلماء مش داخل في اولياء الله. ليه؟ لانه مش درويش ولا يعلقون السبح ولا يجلسون عند هذا المقابر، إنما أولياء الله طائفة، الطائفة دي فقط. فانطبع عند الناس دولي من أولياء الله. ممكن أقول ابن باز عالم، أقول ابن باز عالم لكن ما أقولش ولي من أولياء الله مثلا أحسبه، لا. ليه؟ طبقة الأولياء أقنعوا الناس إن الطبقة دي ننتقي من عباد القبور الطبقة دي. طب طبقة الإرهابيين ننتقي من أصحاب اللحى. لا يمكن يكون واحد تقول إرهابي إرهابي وهو حليق ومسبل، لا ده مش إرهابي، ده مش إرهابي، ده مخالف لكن إرهابي صورة ملتحم قصر ثيابه. حاولوا ذلك، كرروا هذا، فتقرر هذا عند الناس، تقرر هذا عند الإيه؟ زي زمان كرروا عندنا أمثلة كنا احنا بنقولها واحنا صغار بدون وعي. يا شمس، أما يا ابني انكسر لك سنة خدها وروح للشمس خاطبها. يا شمس يا شموسة خدي سنة الحمار وادي سنة العروسة. واحنا ما بنفكرش اصلا ان النطق حمار ما بيفكرش، ما هو التقليد اعمى. يعني احنا صغار كل واحد مثلا يقول لا انتوا تعلمونا ازاي اذا خدي سنة الحمار وانا حمار؟ لا لا، ما هو كله امامك بيقول هذا، واخد بالك؟ زي ايه؟ عباد الشمس. فوجئت انا زجاجة زيت أخيرا مكتوب على دوار الشمس، دي لما كثر التنبيه أيضا. وإلى كلمة عبادي الشمس معروف درسناها في العلوم الأولى من الابتدائي إن ده عباد الشمس العباد المنقاد، يعني العبادة كده التذلل والخضوع، عبد إذا أرجعنا إلى التعبد والتذلل والخضوع، وإذا أرجعنا إلى 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 مادتها إلى العابد فهو القائم بالعبادة، عبادة شرعية عابد، عبادة كونية متعبد. يبقى سموه وأطلقوا عليه عباد الشمس لأنه منقاد ذليل منخاضع، الشمس تروح كده وروح معاه، تيجي كده يجي معاه. عرفنا بقى أنه هو إيه؟ دوار الشمس. لم نخرج عن المفهوم الصحيح وفي نفس الوقت أخذنا المصطلح الإيه؟ الصحيح. يبقى دوار الشمس. فكذلك إحنا لما ورثنا هذا لم يكن أحدنا يفكر في هذه المسألة، يفكر في هذه المسألة. ومن هنا بقى اعتاد الناس والنبي بحقه النبي لأنه سمع الكبير والصغير على ذلك. نعم.
السبب الأول
الأعذار بقى بالتفصيل. نعم.
السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب.
ألا يكون الحديث قد بلغه، عدم بلوغ الحديث، ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. انتبه انتبه بارك الله فيك. من لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وعليه يبقى في عذر بالجهل، لم يكلف أن يكون عالما بموجبه وما علمها. ولهذا حديث الرجل الذي قال النبي ارجع فصلي لأنك لم تصلي لم يبلغه هذا ولم يكلف أن يكون عالما بموجبه. لما نزل تحول إلى في القبلة إلى مكة وإلى الكعبة لم يكلف الذين لم يبلغهم هذا أن يكون عالما بموجبه، ما قال نحن سنعين منا رجالا عند بيت رسول الله حتى إذا نزل نسخ أو شيء أبلغنا إياه، لا يكلف بهذا. يكلف متى؟ ولهذا صلوا هم إلى غير القبلة وصحت صلاته، فبدأوا صلاتهم إلى غير القبلة، فجاء قائل يقولهم في الصلاة ها أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. بلغ الحديث، هو بقى بلغ الحديث بس احنا في الصلاة والإدارة هتحتاج حركة، ماذا ننتظر؟ طب يمكن الرجل ده وهم، طب يمكن ما حصلش، طب يمكن حصل. بلغ الحديث وعالم المراد أني صليت مع النبي، أنا صليت مع النبي، ما عادش بقى نسخ، ما عادش ممكن النص يتطرق إليه الاحتمال، لأنه ما قال أشهد أنه نسخ الأمر، لأنه ممكن يقول هل هذا نص يدل على نسخ أم لا الله أعلم، إنما قال أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت، بقى من جهة علمية لا يمكن المناقشة والاحتمالية، ومن جهة عملية لا يمكن الاحتمالية، طالما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل الكعبة يبقى واجب الامتثال، ولهذا فضاروا وهم كذلك. لكن قبل هذا مكلفون بعلم الموجب؟ لا. ولهذا لا ينسب إليهم تقصير، أنا بسحب رجليكم عشان قضية العذر بالجاه، عشان بيقولوا ساعات ايه انت لما انت جاهل لكن انت جاهل جهلا مفرط فيه لانك لم تسأل. كان ينبغي ان اسأل عن ايه؟ ان اسأل عن ايه؟ عن حديث موجبه وكذا. انا ما دار في ذهني هذا اصلا، ما دار في ذهني، ما دار في الرجل الذي يصلي كم صلاة صلاها وهي باطلة أن صلاتها باطلة، هل مقصر؟ ليس مقصرا. ولهذا النبي ما زاد عن أن يقول وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى قال والذي أحسن والذي بعدك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني فعلمه، ما ضر في ذهنه. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالم بما جاء به، وإلا لأثمت الأمة كلها حتى بما في ذلك الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه خفيت عليه نصوص، عمر خفيت عليه نصوص، ما وجد عالم ولا إمام مهما بلغ إلا وخفيت عليه. فلو كان مكلفا لاقتضى التكليف إثمية المخالفة لهذا. يبقى إذن متى يقال مفرط؟ إذا بلغ النص وبقي على الجهالة لم يرفعها، فحينئذ لا يقال هذا جاهل بمعنى عدم العلم، وإنما هو جاهل بمعنى عدم العمل، واللي جاهل بمعنى عدم العمل بالعلم يكون آثما، فهو جهل يقتضي إيه؟ إثما. ولو عندك الاشتباه اذهب يا أخي اسأل، ارفع الجهالة عن نفسك، لكن إنسان ما دار في ذهنه أنه يخالف النص هنا، أو إن في نص في المسألة، أو إن في نص في المسألة. عمر ما كان يعلم في نص في المسألة، قال يلا أتني بمن يشهد لك، فأتاه بمن يشهد له، علم النص. هل كان عمر مكلفا بعلم هذا الحديث أن يكون عالما بموجبه؟ لا، ليس مكلفا، وإلا لكلفنا أهل ذات أنواط وكانوا آثمين يترتب عليهم أحكام، وإلا لكلفنا وإلا لكلفنا. إذا في فرق بين أحد يصله النص وبين من لم يصله الإيه؟ النص. ولو كلفنا بهذا لكلف العوام فضلا عن العلماء بعلم الشريعة كله، ولا أحد يحصي العلم كله، والأمة متفقة على هذا. إذن الأمة كلها آثمة بما في ذلك الصحابة. نعم. طيب، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو بموجب استصحاب دليل من الأدلة، فقد يوافق ذلك الحديث طارة ويخالفه أخر. ممكن إذا قال بهذا ممكن بعد ذلك يقال له قضيت بما قضى به رسول الله حينما قال كيت وكيت. ولهذا لما قضى ابن مسعود في قضية المرأة، فلما قال له القائل هذا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله أن وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر في الطاعون اجتهد بناء على، ثم بعد ذلك تبين أن اجتهاده يوافق الحديث الذي رواه عبد الرحمن ابن عوف. طب قال بدون دليل عمر؟ لا، بموجب أدلة، ألا وهي رفع الحرج وعدم إلقاء الإنسان بيده إلى التهلكة. فقال كت بموجب هذه كيف يعني ندخل أرضا فيها وباء وأرض فيها هلكة ولم نؤمر بهذا، بل ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، بل ولا تقتلوا أنفسكم، بل ولا ضرر ولا ضرار، بل ولا 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 إلى آخره. ولم يكن عنده النص، حتى جاء عبد الرحمن العوف أخبر بالنص، فإذا هو يقول بما، فإذا اجتهاد عمر يوافق النص الشرعية. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله لم تكن لأحد من الأمة. لا يمكن. وبالتالي العالم سيقول بموجب دليل عنده، إما قول الصحابي إما عرف إما مقاصد، ولا يقول بغير دليل ولا يتوقف، لكن في نفس الوقت قد يغيب عنه الدليل النصي في هذا، لأن أحدا لم يحط بأحاديث النبي. طيب سؤال يا إخواني، هل يمكن أن يقال بأن هذا الحكم فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة أو من الأئمة في بعض النسخ، هل يمكن أن يقال بأن هذا الحكم يوم أن كانت السنة لم تدون وكانت الدوين قد تغيب، أما في عصر الآن الحاسوب وجمع هذه الأحاديث بسهولة، قد يقال إن هناك من العلماء من أحاط بحديث رسول الله؟ هل يطور الحكم هذا تخلف بوجود الحاسوب، أو أن الحكم هذا باق؟ الحكم هذا باق، الحكم هذا باق. ولو أنك أدخلت جميع أجهزة الحاسوب، لأن الذي يدخل بشر والذي أدخله هو حد ما اطلع عليه من الدواوي، ولا أحد يحصي ذلك بمفرده، بل نقول الإجماع على أنه لا يغيب عن الأمة بمجموعها حديث لرسول الله. يبقى عندنا إجماعان يا أخوان، عندنا إجماعان. الإجماع الأول لا يمكن لأحد بمفرده أن يحيط بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإحاطة بنصوص القرآن موجودة ولا لا؟ موجودة، لأن القرآن توقيفي هو علم محفوظ جمع بين الدفتين، جمعه الصحابة واطلعنا عليه، لكن احنا بنتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الإجماع الأول. طب الإجماع الثاني أن الأمة مجمعة على أنه لا يغيب عن الأمة بمجموعها حديث واحد لرسول الله، لا يغيب عن الأمة بمجموعها حديث واحد لرسول الله. يبقى الفرق بين الإجماعين الفرق بين المجموع والآحاد، فبالمجموع لا يغيب حديث واحد، وبالآحاد يغيب الحديث والأحاديث. نعم.
وقد كان
طبعا كما قلنا الأدلة على ذلك كثيرة في مسألة أنه لم يبلغه الدليل، وقد يفتي بما عنده من أدلة مما هو يعلمه. نعم. ما سمعوا الحجة، ما سمعوا الحجة، عندهم علماء يقلدونهم وما سمعوا الحجة. نعم، يؤخذون بالتقصير لم قصروا في هذا، لكن عندهم يقين بأن هذا هو الصواب ولم يطلعوا على أقوال. إنما لو اطلعوا على القول وسمعوه ولم يستجيبوا له كانوا غير معذورين بالكفر. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه.
قال هذا هو السبب الغالب على أكثر من وجد أقوال السلف، اللي هو عدم إيه؟ عدم العلم بالحديث، عدم العلم بالحديث، فأفتى بدليل غير هذا الحديث، فإما أن يوافق اجتهاده النص بعد ذلك إذا علمه، أو يخالف الإيه؟ النص، حينئذ يكون معذورا وهو مجتهد اجتهادا يؤجر عليه أجرا واحدا. نعم نعم. على ايه؟
على مين الخلق القرآن الكريم، ولم يصدق بذلك.
حكمنا عليهم بالبدعة ولا لا؟ حكمنا عليهم بالبدعة. أما الكفر فلأن الشبهة لم تزلها هذه الحجة بالنسبة له، فقد يكون عنده نوع اشتباه يرفع هذا، لكن حكمنا عليه بالبدعة. نعم. تمام تمام. وخفي ايه؟ تمام. دي اسمها الرواية عن مين؟ عن احمد، وليس النص نفسه سواء كان مرفوعا او كان موقوفا او كان مقطوعا. النص المرفوع بالنسبة قد يقال بالنسبة لرواية إمام قد تكون هذه الرواية لم تصلنا، لكن وصلتنا عن غير هذا الإمام، فالسنة كسنة، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محفوظ عن الضياع وعن الكتمان، هذا مستحيل. لكن ممكن ما رواه أحمد ما رواه أبو داود، ما رواه الترمذي، ما رواه مثلا فلان عن فلان عن هذا، قد لا تصلنا رواية التلمذة، قد لا تصلنا مسائل كثيرة لأحمد، واخد بالك، وهي سؤال التلمذة لأحمد. لكن السنة لا يمكن، فإذا ما جاءتنا من طريق أحمد جاءتنا من طريق غيره، فحفظت بالمجموع، وليس بلازم أن يحفظ كل طريق من طريق العالم نفسه، لا لا، إنما السنة التي نطق بها النبي بمجموعها تحفظ الأمة، فلا يروى فلان لكن روى علان، ده بالنسبة للمرفوع. طب نيجي بقى بالنسبة للموقوف أو المقطوع، اللي هو أقوال الصحابة أو أقوال السبعين، هذه قد يتصور فيها غياب القول كاجتهاده هو، قوله هو كاجتهاده هو، قد يتصور فيها هذا، لكن اجتهاده الموافق للحق حفظ إلينا نظيره وعليه، فكتب كثيرة وقعت في المياه وتسلط الأعداء على كتب المسلمين، تراث كبير جدا، لكن اجزم بشيء، أن هذا التراث لا يمكن يكون قد غاب منه شيء يتوقف علم الأمة بالشرع عليه أو عمل الأمة. يعني يكون سقط في البحر ديوان فيه 1000 حديث عن رسول الله قالها رسول الله ولا يعرف في دواوين المسلمين قط إلا هذا الذي سقط في البحر، مستحيل، لأن الله قال إن نحن نزلنا ذكره وإن لولا حافظون. والحفظ هنا للشريعة كلها، بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة والتابعون بما لا نفهمه، قال الله وقال رسول الله إلا عن طريقه. لكن سقط كتاب أحمد بقي كتاب الشافعي، سقط كتاب ابن تيمية بقي كتاب ابن القيم، لكن سقط في البحر ما يتوقف علم الأمة وعمل الأمة عليه وبدونه لا نعلم ولا نعمل، عاد هذا إلى غياب القرآن والسنة والعمل بذلك، واخد بالك؟ يبقى أحمد حفظ كذا 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 كذا، ولما نبحث في رواية أحمد قد لا نطلع على هذا العدد الذي قالوه، قد يكون هذا كما قلنا إنما غاب باعتبار ماذا؟ باعتبار نقل التلميذ، باعتبار معرفة الحديث من طريق هذا العالم، لكن عرفناه من طرق أخرى. ولهذا الحديث الضعيف اللي وجد إسناده ونيجي نبحث نلاقيه هو الإسناد الضعيف، بس عمل الأمة كله عليه والأمة تلقته بالقبول والأمة كذا، تمام، قلنا بهذا لم يتناقض القواعد، واحد لك الله يعني عم الشيخ، تمام، هو نفس المسألة، إزاي يكون الحديث أصلا صحيح ولم يحفظ لنا طريق يصح به، بس الطريق الضعيف؟ قلنا أعد كلامك، يقول محقول الأمة دي لا يكون فيها، والحديث صحيح لا يكون فيها الرواية إلا من قبل هذا الإسناد الضعيف، فكيف لا تروي الأمة بالإسناد الصحيح؟ نقول روت الأمة هذا الحديث فصار روايتها إسناد الحديث، روايتها لهذا الحديث إسنادا لهذا الحديث، يبقى هذا الحديث أعلى مما ورد لي من طريق صحيح، لأنه ورد من طريق الأمة لا من طريق شعبة ولا من طريق يحيى بن سعيد ولا من طريق هؤلاء، إنما ورد من طريق الأمة. وإذا ورد لك النص بالسلسلة الذهبية أحمد عن الشافعي، نجيب بقى كل يعني حتى اللي زود، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وسموها السلسلة الصحيحة الذهبية، فكيف إذا كان من رواية الأمة عن الأمة عن الأمة عن الأمة أن رسول الله قال؟ لو فكيت اللغز ده اتحلت القضية، اتحلت القضية. ليه؟ يبقى إذن إزاي إن الأمة ما روتش هذا الحديث الصحيح؟ إزاي؟ 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 وفي نفس الوقت حكمت على الإسناد بالضعف، ده إسناد ضعيف، إنما كل قال قال رسول الله زي ما قال الشافعي، فلما نقله الكافر كافر علمت الأمة أن النبي قاله، يوم الفتح قاله، والأمة متفق أنها لا تنسب قاله إلا لما قاله. طب استدل على هذا مع أنه نفسه بيقول الحديث فيه يضعف أهل الحديث، خلي بقى يضعف أهل الحديث. استدل له قدامك ده، فلما نقول كف عن كف علم أن النبي قاله يبقى الحديث صحيح والنبي قال، وليقال في الضعيف قال، ولا نرجع نحكمك إلى ألف باء تاني روي وروى قيل وقال. احنا تجاوزناه وتجاوزنا برضه، احنا لا يمكن نعمل في الأحكام بالحديث الضعيف اللي هو بقى على ضعفه ولم ترويه الأم، اتفقنا برضه على هذا، واتفقنا برضه على ان احنا لا ننسب الحكم إلى الرسول إلا والنبي قال، عشان ما نقولش ده المعنى. المعنى ده جانا منين؟ جانا ممن قال، ما جناش من معاني نصوص. في بعضها كده، في بعضها من معاني نصوص مش مشكلة، لكن في بعضها لا يعرف إلا من قبل هذه النصوص. يبقى أصبح هنا نقل مش أحمد عن شافعي عن نافع عن ابن عمر، أصبح نقل أم عن أم عن أم عن أم، بس كاف عن كاف عن كاف، قبول عن قبول عن قبول. يبقى لا يمكن يغيب، ولهذا أظن في رسالة الشيخ أباني أو غيره يقول كده إن الإجماع مش بس في غياب نص، والإجماع أيضا على أن الأمة لا تجمع على تضعيف حديث هو صحيح أو تصحيح حديث هو ضعيف، لأنه بيترتب على ذلك عمل. لما نجمع على التضعيف وهو صحيح سنبطل العمل به، ولما نجمع على أنه هو ضعيف وهو صحيح سنجمع على عدم العمل، أو العكس هو ضعيف وأجمعنا على أنه صحيح فنعمل به. لا يمكن، لا يمكن يقبل هذا أبدا، مستحيل، لأنه كلمة صحيح وضعيف بيترتب عليها إيه؟ عمل. ولهذا لما أسألك كيف تعمل الأمة بالحديث الضعيف، الأمة بقى مش بنتكلم عن بعض أهل العلم، الأمة اتفقت على العمل به بالحديث هذا وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أن تعلم أنه بجواري حتما أن الأمة اتفقت على التصحيح للتضعيف. لكن الإسناد ضعيف، أهل الحديث ضعيفون، ده ضعيف الإسناد ده، أما الحديث نفسه متن هذا الحديث صحيح. فإن فصلت بين الإسناد والمتن تبين لك الحق، وإن فصلت بين الإسناد هذا وبين قبول الأمة تبين لك هذا. وإذا عرفت أن الأمة لا تجمع على عمل بحديث ضعيف عن رسول لم يقله رسول الله وتنسبه إلى رسول الله فهذا وأن هذا مستحيل، هذا تبين لك. وإذا تبين لك أن الأمة تعلم أن أحكامها وعقائدها وفضائل أعمالها مرتبطة بالنص النبوي، ولا يقال قال الله قال رسوله، ولا ينسب الشيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قد قال، علمت أنه لا يمكن أن يقال بالقبول في حديث ضعيف. يبقى هذا معلوم معروف. يبقى هنا السنة قد تغيب عن 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 بعض العلماء حديث اثنين ثلاثة، رواية قول الصحابي قول التابعي قد يغيب، لأن الله ما ضمن حفظه كقول قول أحمد قول مالك، لكن ضمن المفهوم كان صوابا في الأمة، ولهذا لا نعرفه من طريق أحمد لكن عرفناه من طريق مالك الحق، يعني لا نعرفه من طريق ابن تيمية لكن عرفناه من طريق ابن رجب، وهكذا. فالحق أيضا بمجموع الأمة ما يغيب عنا أبدا، وسيبقى نقل الحق في الأمة زي نقل الاعتقاد كده يبقى في الأمة، لكن ممكن يكون على هذا الاعتقاد إمام ضاع كتابه، كان ممكن يكون البربهاري ده سقط كتاب شرح السنة في البحر ولا عرفنا البربهاري ولا كتاب البربهاري، لكن اللي في كتاب البربهاري مش هو اللي في كتاب الصابوني، مش هو اللي في كتاب الإسماعيلي، طيب خلاص سقط في البحر واليم كتاب البربهاري وبقي لنا كتاب الصابوني، فده بيتصور. لكن حق المجموع يسقط في البحر، أي بحر هذا؟ أي بحر هذا؟ لا، لقد أخرج الله فرعون من البحر ليكون لهم آية، وسيخرج الله عز وجل وسيحفظ الله السنة أن تكون في البحر، وإن سقطت قيد من يخرجها لتكون لهم هديا وحقا يتبعونه. لا يمكن يسقط حق في بحر، ولا يمكن يحرق حق، ولا يمكن يوريه جدار أو يغيب عبر زمان، لا يمكن قط، لأن الشريعة باقية إلى آخر الزمان، وأنت مكلف بعلى آخر الزمان ومكلف بالفهم كما أنك مكلف بالنص، لذا لا يغيب النص عن مجموعها ولا الفهم عن مجموعه. سنة تغيب مستحيل. سيأتي من آخر القوم من يقول سمعت رسول الله، كما حصل يا أخوان عبد الرحمن بن عوف يأتي كان يقضي حاجته، يأتي من هناك ويقضي حاجته ليخبرهم قال رسول الله، وليس عند الصحابة قال رسول الله، لكن ما غاب، لكن ما غاب أبدا. سيبقى في الأمة من يقول سمعته حفظته رأيته سمعته أذني وعاه قلبي وأبصرته عيناي، إنما بالمجموع لا. فكلام النبي كلام الله لا يمكن يسقط محفوظا. كلام بقى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد يسقط النص والنصوص من كلامه هو المنسوب إليه، ولكن بسقوط هذا لم يسقط الحق، فقد عرف في غير كلامه. لهذا اللي يجزم ان كل كلام احمد نقل، ان كل كلام الشافعي نقل، ان كل كلام مالك نقل، اللي يجزم بهذا يبرز الدليل. ولا حتى التلاميذ انفسهم يسمع هذا ما لم يسمع غيره. ولهذا في مسائل لاحمد عدت روايات له، لان هذا سال احمد فاجاب، في زمان اخر سال اخر احمد فاجاب بجواب، ظهر لأحمد خلافه الأول أو شيء من هذا، ولم يتفق التلاميذ على هذا الأمر. حتى رواية الحديث نجد العشر يروون لفظا عن الراوي، والواحد وهو من تلامذته يروي لفظا آخر لم يقله النبي. والله إن كان مخرج الحديث متغير فمن نجد عبا بالعشر، مش هنجيب واحد جنب العشر. ليه؟ لأن مخرج الحديث غير. لهذا هكون عندنا ثقة واحد روى حديثا عن ثقة فمقبول، لكن لو أن العشر رووا هذا الحديث نفسه وهو روى هذا الحديث نفسه بلفظ يغيب، لا هنقدم العشر، لأن الوهم قد يرد إلى مثل هذا، قد يرد إلى هذا الراوي. أكد ده حديث وده حديث، ما نقولش كيف لا يروي العشر هذا الحديث وقد لزموه ورواه واحد. فأنا لا أحاكم لماذا انفرد بهذا الحديث راوي، ولكن أحاكم إذا انفرد الراوي بما يخالف الجماعة في هذا الحديث. واضح يا أخوان؟ المحاكمة تبرز هنا، وإلا مجرد التفرد ليس ضعفا، إنما التفرد اللي بيتكلم فيه العلماء التفرد الذي قد يرد به الاحتمال الضعف، تفرد فيما نقله الجماعة، تفرد عنه باللفظ تفرد كذا. إنما أن ينقل الراوي ولا ينقل الجماعة والمستمعون جماعة ده تفرد، ده ليس مردود، وإلا لو رددت سترد أحاديث الصحابة عن رسول الله. ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. ألا سمعت النبي على المنبر، وهذا الحديث باتفاق أهل العلم باتفاق أنه ما صح، ما صحت رواية عن رسول الله إلا من عمر، ويمثلون له دائما بالحديث الغريب أو الفرد، ده تفرد راوي عن رسول الله. قال لك بس الصحابة غير، الصحابة عدول صح، إحنا فيما بعد الصحابة. وتفرد عن عمر من؟ من؟ علقمة ابن وقاص الليثي، تفرد، والأمة متفقة على التفرد. طبقات، طبقة عمر، طبقة علقمة، طبقة يحيى بن سعيد، طبقات متفق عليها أنه لم ينقلها إلا الواحد، الواحد فقط. لهذا مجرد التفرد لا يعني طاعة، مجرد التفرد لا. لكن بقى ننظر بقى المتفرد نفسه هل يتحمل التفرد ولا ما يتحمل، دي مسائل أخرى يعني فرعية. الشاهد من هذا أنه قد يغيب قول العالم، قد يسقط في اليم قول العالم، قد يحرق تصنيف العالم، لكن وجد في مجموع العلماء الحق الموجود فين؟ في مصنفتها. ماذا لو حرق نصف كتب أهل السنة؟ بقي نصف الآخر، والثلاثة أرباع، بقي الربع، وكله إلا كتاب، بقي هذا الكتاب الذي سيحفظ لنا به الفهم السلفي لنصوص الكتاب والسنة. أما النصوص لا، لا يمكن تتصور أن نصا غاب تعلق بالسنة أو تعلق بالقرآن من باب، طبعا هذا لا خلاف فيه، لا يمكن مستحيل، خلافا بقى للرافضة بقى وليس من المسلمين أصلا اللي بيقول لك غاب سور وغابت آيات عن من القرآن، ده مكذب بالقرآن، إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، ده مستحيل. واضح يا إخواني؟ واضح يا علي؟ نعم. صح. قالوا بالسند، السند هذا لا يصححه أهل العلم، لكن الإجماع المنقول هذا منقول عن جماعة من العلماء، منقول عن جماعة من العلماء، كل هذا منقول عن جماعة من العلماء، وفي نفس الوقت منقول عن العلماء في أنه لا يعمل شرعا إلا بحديث رسول الله، ولا ينسب إلى رسول الله إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نسبوا إلى هذا، قاله الرسول، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تختلف حتى الذين يذهبون إلى مثل هذا القول لا يخالفون أصلا إنه حتى إن في الأحكام والعقائد، وإن ورد خلاف فضائل الأعمال بالحج ضيف، لا يخالفون في باب العقائد والأحكام أنها إيه؟ أنها يطلب فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب شيء من هذا، ولهذا حتى اللي بيذكر خلاف فضائل الأعمال إن يجوز رواية الحج ضيف في فضائل الأعمال، واخد بالك، مع إن الرواية غير العمل، غير العمل، وإن عممها البعض في العمل، لكن اللي ورد في عبارة أكثر المتقدمين لا يتشددون في الأسانيد، على اعتبار إيه؟ على اعتبار إن فضائل الأعمال دي إن العمل ده ورد فضله بإيه؟ بنص صحيح، بنص صحيح. ولهذا حتى ابن تيمية رحمة الله عليه اللي بيرى عدم العمل بحديث غاب عن ضعيف كشأن الأئمة بيرى إنه ممكن يستثنى مسألة الثواب والتنصيص عليه في فضيلة ثابتة بالقرآن والسنة، فقال بمثل هذا ممكن يعمل بمثل هذا إذا كانت الفضيلة ثابتة بالكتاب والسنة، يعني بالأحاديث الصحيحة، لكن نحن لا نرى هذا، لأنه يؤخذ بالحديث كل في الفضيلة وفي مقدار الثواب، ولو ثبت النص بالفضيلة فلا حاجة لنا بمقدار الثواب طالما أن طريقها ضعيف. فإذا الأمة متفقة على ألا تنسب إلى الشرع، يقال ده حكم شرعي واجب مستحب مكروه حرام إلا برفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا حكمنا علي جمعة الآن إليه إلى الأمر، أنت بتقول مستحب، مستحب ده يعني يعرف من قبل الشارع، مستحب ده يعني يعرف، يعني أن النبي أمر به صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد تكون نصوص مش نص، لابد تحاكم. كونك تقول مستحب، كونك تقول واجب، كونك تقول كذا، كونك تقول ده معتقد نؤمن بكذا وكذا، بل وتخالف أهل البدع، لابد أن يكون بنص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عالم بإيه؟ سلفية. ما قاعد تاني، مش مفيد، ما سمعتش.
هل يتصور المسؤول أن يغيب اسم عالم السلفي؟
ممكن، ممكن، ممكن. ولهذا هم قالوا ليه ما بيتصورش الإجماع الآن في وقوع صعب، لأنه قد يكون هناك عالم لا نعلمه، فممكن يكون، ممكن يكون، لكن قد يكون عالم يعرف الحق وكذا لكن ما يظهره ما ينشره، فقد يكون هذا يعني جوزي على معرفة السنة بالإثابة عند الله، ولكن قد يكون حرم من معرفة الأمة به لأنه ما بلغ ولا عرف ولا عرف. نعم، بس أهل بلده ما نقلوا. أليس العلماء يقولون كم ضاع من علم الأوزاعي والليث وكذا لعدم وجودي وتوافر همم دواعي الطلاب في النقل، يعني هذا هم بيعللوا ليه مذهب احمد وليه مذهب مالك وليه مذهب الشافعي وكذا. اللي انتشر اكثر من غيره معين الاوزاعي جنبا لجنب معهم والليث جنبا لجنب معهم وكثير من الائمه جنبا الى جنب. نظر ليه؟ نظر ليه؟ لان هذا فذوق الاوزاعي بقدر ما حصل هذا بقدر ما حصل. فقد يتصور موجود عالم قد لا يعرف قد لا يعرف عرفه وقد يكون عرفوا أهل زمانه لكن لم ينتشر علمه في من بعد لأنه ما ترك تصنيفا ما ترك كذا ومات من سمع فهو عرف في زمان. يعني ممكن في زمان مثلا لا يعرف مثلا في فلان ابن فلان مثلا من العلماء عرفناه نحن الآن وقامت الحجة الحمد لله ببيانه جنبا إلى جنب مع العلماء لكن بمرور الزمان ما عرف لأنه كان ماله مصنف ماله من ينقل علمه ماله مش لازم يعرف في كل زمان قد يعرف في زمانه ولكن لا يلزم أن يعرف في كل زمان. هذه بقى أمور يعني اللي هي بقى إيه يعني فتحات الله عز وجل والناس يتفضلون في هذا. ولهذا لما وجدنا أحمد إمام أهل السنة والجماعة أخذ هذا اللفظ عبر الأزمان مع أن غيره أئمة أهل السنة والجماعة كالشافعي وكمالك وكذا لكن حاز هذا اللقب على قدر ما أظهر إن ما أحد أظهر مثل ما أظهر أحمد. ولما رأينا أيضا شيخ الإسلام يحوز هذا اللقب على مر الزمان مع أنه ابن القيم شيخ للإسلام من شيوخ الإسلام وابن رجب من شيوخ الإسلام لكن لما حصل ابن القيم من ابن سيمية ما لم يحصل غير أدن في الإظهار حاز هذا اللقب. وهكذا دي مسائل بقى تتبع الفضل كما يتفاضلون في الجنة يتفاضلون في موجباتها كما يتفاضلون في الفضل في الآخرة يتفاضلون في الفضل في الدنيا. فضل يقتضي أن تعرف به في زمانك وفضل يقتضي أن تعرف به في ثلاثة قرون وفضل يقتضي أن تعرف به في كل القرون. نعم يعني الآن مقبل في الأمة على جلالة قدره زي ابن باز لا زي الألباني لا. طيب نجد المعلم وشاكر في رحمهم الله في علم حديث وكذا قد يكون جنبا إلى جنب مع الألباني ثلاثة أقمار صعب أن تفاضل بينهم الثلاثة لكن ليه الألباني يجعل له هذا؟ يعني إحنا قليل على منابرنا أن نقول صححه المعلم قليل على منابرنا أن نقول صححه أحمد شاكر كثير أن نقول على منابرنا صححه الألباني. هذا يا أخي فضل الله يؤتي من يشاء هذا فضل الله يؤتي من يشاء. ليه؟ لأن الألباني له من إبراز هذا العلم ومناقضة المخالفين والحرب الشعواء والقيام في هذا الميدان بالإحياء ما لم يكن لغير فمقامه في الإظهار ومقامه في هذا أدى إلى ابتلائه ابتلاء عظيما. فكان أيضا على قدر أيضا ما قام بهذا قام اسمه في الأمة وإلا فهؤلاء أضلاع. بل أنا قد أقول بعلم القاصر في علم الحديث أن المعلم وشاكر قد يتقدمان الشيخ الألباني في بعض التحقيقات. فقد كان المعلم هو نفسه الألباني يحكم عليه ولهذا كانوا يلقبون بإيه بذهبي هذا الزمان. كان له من التحقيقات ما له يعني له تفصيل في كلام ابن حبان في التوثيق وكذا يقول لم أره لغير ورده على الكوثري لا نظير له. وكم الذين ردوا على الكوثري كثر لكن أعظم الردود رد المعلم رحمه الله ينبئ عن علم وتحقيق والمطلع على كلام هذا الرجل حقيقة يجد هذا الرجل من المحققين ما هو مخلد محقق في هذا العلم سبحان من أعطاه. لكن الأمة سبحان الله ذاك فضل يأتي من يشاء. ذهب أهل دثور بالأجور ونعيم مقيم لما قال يا رسول الله يصلون كما صلوا يصلون كما صوموا وكذا ولو فضل ما ليتصدقون ونصدقون. قال طيب ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه سبقتم أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين في دبر كل صلاة سامع من الأغنياء فقال فجاءوا يقولون يا رسول الله سمعوا سمع يقولون فقالوا مثل ما قلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وانت تقول ليه شمعنا يعني أحمد هو الإمام أهل السنة شمعنا ليه يتوب يقول على مذهب أحمد تم تقول على مذهب مالك هو مذهب مالك هو مذهب أحمد. لأن مقام أحمد كان مقام التفرد في الإعلان لهذا كان الابتلاء غير ابتلاء أهل السنة، لكن ابتلاء أحمد بن ناصر الخزاعي وإن قتل لا يصل ابتلاء أحمد وإن لم يقتل، وهذا مقام عظيم. أحمد نفسه يقول قد جاد بنفسه، طبعا مش عشان خروج على السلطان كما يدعي، وإنما في مقام في ثباته على الحق. وعاتب ابن معين على هذا، عوتب ابن معين أنه لم يقم مقام هؤلاء مع أنه على منهج هؤلاء، على منهج هؤلاء، لكن عوتب. لماذا؟ لماذا ما قال؟ فالشاهد أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقد يعرف العالم في عصره وليعرف في زمان آخر، في زمان آخر، وقد يعرف في عصور متلاحقة وإلى آخره يعني. ولهذا أئمة السنة كثر، والذين نطقوا السنة كثر الحمد لله، لكن اللي عرف منهم هؤلاء الذين وصلت إلينا أخبارهم ورفعوها، فلما ما من أحد رفعها إلا رفعته، وما من أحد أذاعها إلا كان إذاعته أيضا على قدر ما أذاعها، على قدر ما أذاعها. نعم.
شكنا في أهل الحديث محدثين في الإجماع على طلاق القول.
نعم.
نص.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى بعدما ذكر قوله والأمة لا تجتمع على خطأ، قال ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك.
طيب أكمل. وقد كان رسول الله يحدث أو يفتي،
قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله، إلى من يشاء الله من العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس، ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء.
هؤلاء سمعوا المرة هذه شيئا، وما سمعوا آخرون، والآخرون سمعوا شيئا هذه المرة، وما سمعه الأولون. فالسنة وزعت على الإيه أخواني؟ على الجميع. أبو بكر رضي الله عنه هل أحد لازم نبيه كما لازم أبو بكر؟ أبدا، ولكن غابت عنه أشياء. نعم. كذلك العالم أيضا، أنت اليوم حضرت مجلس العالم تمام، غيرك هاني ما حضر، غدا هاني حضر وأنت ما حضرت. ولهذا يا سلام، الله أكبر، السلف لما بيعبروا يا أخوان بيعبروا تعبيرا ما بيقولش أنا قصده. العالم السلفي غالبا ما يقول إيه أنا قصدي، يتورط بعدين يقول أنا قصدي. ليه؟ لأنه أصلا ما يتكلم إلا بالمحبوك. ابن عباس سعيد لما كان في حديث ما حملك على الرقية، قال حديث أحدثناه الشعبي عن بريدة، قال وما حدثكم؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا في عين أو إيه أو ماذا قال بها هو؟ قال أخطأ؟ قال الحديث ده مردود؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، فما قلته أنت فعلا قاله النبي، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن حدثنا. في بقى زيادة، هو زيادة علم، في زيادة إيه؟ في زيادة علم. يبقى هكذا الأئمة، قال أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن خذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. إذا ما كل الناس تحصي كلام شيوخهم، وما كل الناس يحصون إيه؟ أنت طالب عندي ابن باز 100 سنة من يوم أن درس إلى كذا، لا يعني هذا أنك حجة في كلام ابن باز. فقد يأتي الواحد يسمع ما لم تسمعه أنت، قد يأتي الواحد يسمع ما لم تسمعه أنت، غبت. أما ذهبت إلى دورة المياه مرة وأنت في درس ابن باز، ما غفلت مرة. أقول لكم طرفة، في درس الفوزان، الشيخ فوزان حفظه الله تعالى، كان معنا أخ سوداني، يمكن الأخ إبراهيم يعرفه، أبو محمد تعرفه طبعا، هذا كان عامل في المدرسة عندنا، عامل على البوابة، سوداني، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. أبو محمد سوداني يجلس على البوابة عامل في المدرسة، والمهم إن كان يحضر دروس الفوزان، كان عندي ألصق ناس بهذا. ولهذا يا أبو محمد فوزان اعتذر اليوم ولا كذا، أبو محمد يعرف. كان أبو محمد وكان واحد ثاني برضه أخونا إبراهيم يعرفه، اللي هو يعتبر يعني له فضل في جمع كثير من علم الفوزان. يوم أن كان لا يسجل الفوزان كمصري، هو كان يسجل الفوزان بكاسة صغير، كثير من علم الفوزان الأول هو الذي أحصاه، وهو مبتدع أصلا، حزب سكندري وما انتفع بالفوزان، وكثير من علم الفوزان في الأول هذا. وربما تذهب إلى الفوزان الآن تسأله عنه يقول يزكيه، لأن ما يعرف الجانب الآخر. تمام، أخونا إبراهيم يعرفه أيضا. أبو محمد هذا، أبو محمد ما طريقته في سماع الفوزان؟ يغمض عينيه من أول الدرس الآخر، لا ترى إلا كده. يا ترى أبو محمد نايم ولا صاحب؟ محمد نايم. والله يا أخواني الواحد كان يرجع إليه في وهو حاضر في أقوال الشيخ الفوزان بعض المرات. يا محمد قال ذلك لأنه اضطرته في التركيز كده، يغمض، اضطرته في التركيز كده طول هذا. بس هو كان عينيه بتبربش، يعني جفونه بتبربش، مش نايم يعني خرج له صوته نوم، لا هذا هو نايم عامل كده. لكن ما شاء الله كل تركيز مع كلام الفوزان حفظه الله تعالى. فممكن يغيب عنك شيء، ما حضرت اليوم، مرضت اليوم، ولهذا كانت مسائل أحمد مسائل كذا على حسب من يأتي من الطلاب، وما كل أحد أحصى علم شيخه. نعم.
وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته.
يا سلام يا سلام، بكثرة العلم فضل من هذه الناحية، أو جودته فضل من هذه الناحية. نعم.
وأما إحاطة واحد بجميع الحديث،
قال في الحاشية قال الشافعي رحمه الله في الأم: وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة، ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة. اكتبها دي، اكتبها هان، اكتب يا ابن انت، اكتب اكتب همزتها همز القطع ولا وصل، اكتب وصل أعرب وصل ولا قاطع أعرب وصل ولا قاطع
لا تكتب تنطق ولا
وصل بإجماع أعرب. ها نعم أعرب ولا إعرب؟ طب أعرب قطع ولا وصل؟ شيخ إبراهيم
قطع
قطع أعرب قطع. نعم. قال الشافعي رحمه الله: اكتب وأعرب وأعرف وتيقن واملأ قلبك بلآل السلف. الله لا يحرمنا من هذا رب. يا سلام. فلما نقول نحن عيال يا أخوان على كتب السلف، ده مش مجاملة أبدا، ولا على كلام العلماء، ده مش مجاملة، لأنهم نطقوا بالكتاب ونطق بهم الكتاب. نعم. قال: وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة، يعني قد تعزب السنة عن طويل الصحبة، ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة. ويعلمها بعيد الدار، ده رزقه، رزقه جاء دقيقة فسمع ما لم يسمعه ملازم، خلاص رزقه. أما جاء في الحديث لما جاء الصحابي عمر ومن معه، هو دخل فسمع النبي يقول قولا فأعجب هذا القول، قال ما أحسن هذا القول من رسول الله، فقال بجواره والتي قبلها أحسن منه. انت فتك اللي قبلها بالضبط. يبقى هو هنا ايه؟ أعجب بالذي سمعه. طب اللي سمع قبله بدقيقة، الحضر قبله بدقيقة، سمع ما لم يسمعه. الرجل الذي بلت ناقته، ترك مجلس التحديث وراح يجيب الناقة وجاء فاته الكثير، قال ليتني تركتها. ناقة ايه؟ ناقة ايه؟ ده انا بجيب الناقة عشان اركب الناقة واخوض قفارا أتجاوز بحارا من أجل النقل ده. فكانوا يرحلون في الحديد الشاه، أو أنا أروح أجيب الناقة، تم تضيع الناقة، أنا ما أردت الناقة إلا لهذا. فسماحك على قدر إيه؟ حضورك. إن إخوان إن الناس يكون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، وذكر الآيتين ثم قال: وإن إخواننا من المهاجرين كان شغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان شغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشيء عبادة. شوف الفاروق عمر ده بقى جودة بقى العلم، وليس بكثرة الرواية. عمر نفسه رضي الله عنه أسف على أشياء كثيرة فاتته، ولهذا بوب البخاري في صحيح باب التناوب في العلم، وذكر حديث عمر: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، ينزل يوما فتي بخبر قوم، وأنزل يوما فتي بخبر، فدق الأنصاري بيت الوحس المعروف في إلاء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غاب عنه هذا حتى جاء عمر رضي الله عنه، لكن ذهب وجود بقى العلم، هو الذي نقل لهم بأن النبي لم يطلق نساء رضي الله عنه، رب بقى يقف على حقيقة المسموع هذا، ودخل على نساء النبي وكذا، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي، والنبي ما كان يأذن صلى الله عليه وسلم، حتى دخل عمر وآنسه أولا. يا الله، قصة عظيمة في الطلب وأدابه كل حاجة بقى. ولهذا احنا قلنا تكرارا مرارا إن الحديث الواحد مما رواه الصحابة كفيل أن ينقل لنا منهج الصحابة، حديث الواحد، لأنه حديث أمة، حديث علم وعمل، حديث هداية ممزوج بالدماء، لم يكن مفصولا، لم تكن الرواية مفصولة عن الدراية، ولم يكن العلم مفصولا عن العمل، لهذا كان حديث المحققين. لذا كان يقول أحدهم: أحدثك بحديث ليس بالأغاليط، ولكن سمعته أذناي ووعاه قلبي. كانوا هكذا، لهذا حفظ العلم والعمل، وكل حديث أنبأ عن معدن الصحابة، أنبأ عن معدن الصحابة كل حديث. ولهذا نحن لا نتعامل مع الصحابة تعامل رواة أبدا يا إخواني، إنما تعامل نجباء، تعامل نجباء، تعامل عملوا قبل أن ينقلوا، تحاكموا قبل أن يفتوا، أولا تحاكموا إلى هذا العلم قبل الفتية به، وقبل نقل هذا العلم، قبل نقله. ولهذا يأتي حديث عمر هذا عجيب، ويخرج عمر الأمة كلها يطور النبي طلق نساء ولا ما طلق نساء، ويأتي وكذا ويستأذن، والأمر صعب، والهم والحزن والغم، ونساء النبي كذا، ويدخل على حفصة ويدخل على أم سلمة ويدخل على كذا، حتى يدخل إلى رسول الله: ما قد طلقت نسائك يا رسول الله أولا، وإنما سأله وكذا، وصار يؤانس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أضحك، وكان الغرض أن يبتسم النبي أولا صلى الله عليه وسلم، لأنه الهم الذي كان عليه النبي كان هما لعمر، كان هلما لعمر، لا نريد أن نراه مهموما، لهذا فرج عن النبي أولا صلى الله عليه وسلم، وذكر بقى آنسه: كنا كذا، وكانت نسأله معنا كذا، فلما جئنا إلى نساء الأنصار كذا وكذا وكذا، حتى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن أمره: يا رسول الله، أنت هنا هكذا، وكسر في كذا وقصر في كذا، سبحان علوم شتى، وليس أن النبي لم يطلق نساء فقط، إنما هذا أحد الأمور التي نقلها إلينا عمر رضي الله عنه. أما ترضى عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فباب عظيم، باب الرواية والدراية، باب العلم والعمل، لهذا كانوا نجباء، نجباء أتقياء رواه، منهم أخذ شرط الراوي المقبول بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، نقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، أخذ من كلامهم وأخذ من منهجهم رضي الله عنه، حتى الشذوذ حتى العلة حتى المخالفة وجدوها. رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر ربيع مراتا إلا كان معه، ولم يعتمر في رجب قط. نراجع نراجع، ما فيش إشكال، ولهذا من جهة الضبط ما قال العلماء: الصحابة كلهم ضابطون، يعني ما يهمون، إنما قالت الأمة: الصحابة كلهم عدول، فلا تطعن في الصحابي من جهة عدل، تقول كذاب، تقول صاحب هوى، لا، لكن تقول وهم، ما فيش إشكال. من جهة الضبط يختلف الحكم عن جهة ماذا؟ جهة العدالة. لكن الصحابي ضابط، يقول من الضابطين في الجملة، ولا يعكر على الضابط سواء في الصحابي أو في الأئمة بعد الصحابي أن يهم المرة، أن يهم المرتين، فهذا لا يعكر على الوصف العام ضابط. ولهذا وجد ثقة حافظ، ثقة ثابت، ثقة ضابط، وله أوهام. فالحكم لما غلب عليه لا للأفراد، قد يهم. فالصحابة كلهم عدول ضابطون في الجملة، لكن كل واحد ضبط كل ما سمع قد يقع الوهم. ولهذا قالت رحمه الله عبد الرحمن: لقد كان فما اعتبر أبي عمرة إلا كان معه، هذا حفظ قدره وحفظ علمه أيضا، ولم يعتمر في رجبه. وهم أبو عبد الرحمن ابن عمر في أن النبي اعتمر في رجب. نعم، وفعلا كل عمرات النبي كانت في ذي القعدة، كل عمرات النبي كانت في ذي القعدة، ولم يعتمر النبي في رجب ولا في رمضان. نعم.
وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كلام الشافعي كلام عظيم، قد يعزب عن الطويل الصحبة السنة، ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة. يا سلام، يبقى العبرة هنا بالدليل يا إخواني، ولا بكونه عالما؟ كما قلنا العالم يرشد إلى الدليل، لكن ليس العالم دليلا، فالدليل مع من نطق به، يبقى الاتباع يكون مع من نطق بالدليل. نعم.
وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن
ادعاءه قط. لكن ادعاء في زمننا مين؟ مين؟ الرضواني، لأنه قال ودعوة الإحاطة بالسنة وكذا، والإحاطة بالسنة كانت أمرا بعيدا منال، ونقل عن بعض العلماء هذا. أما مع الحاسوب وأما مع كذا وكذا فصار الأمر سهلا، صار الأمر إيه؟ سهلا. ولهذا جمعه مبني على الإحاطة، ولهذا يقول هذه الأسماء بعينها هي التي تعرف الله بها لعباده وليس غيرها، أي اسم غير الجمع رضواني اشطب عليه. فادعى ذلك، قال لك لأن أنا براجع على 35 موسوعة مش عارف إيه، ولا أي واحد يصح في الباب يرد كلامي، لأنه رجل اطلع ما لم يطلع على ما اطلع غيره. ولهذا يقول في الأسماء المفردة قال ولكن الحاسوب كشف إيه؟ إعجازا آخر، لعله لأول مرة، اللي هو الجمع للأحد للأسماء المضافة والمقيدة هذه جمعا، خرج على وفق العدد 900 إلى واحدة، 100 إلا واحد. وده إعجاز ليه؟ لأنه المطلق 99 بالضبط، والمضاف طلع 99، يعني 100 إلا واحدة، فده إعجاز كبير جدا لعله الأول مرة. ولهذا كفى بهذا السياق ردا على كلامه، لأنه غير معقول أن الأمة لا تعلم هذا ويأتي هذا، أو لا يكون فيها هذا العلم بمجموعها ثم يحيط هذا بهذا العلم هذا الرجل، لأن هذا مبني على الإحاطة بالسنة، لأن مصدر الأسماء والصفات كتاب وسنة. ولهذا كان منهج العلماء في العدد إيه؟ إيه يا أخوان؟ إيه يا حسين؟ إن كل يجمع بما ظهر له من أدلة، بما وصله من أدلة، وما أحد جزم أن جمعه هذا هو الجمع الذي تعرف الله به العباد، إنما ده جمع 100، جمع 150، جمع 120، جمع 200 وكذا، جمع 87، جمع كذا، خلاص تم، أو 78 على حسب ما وصل. هو عنده قاعدة بيمشي عليها، ألا وهو أن الأسماء توقيفية على النص، ولهذا أنا أمشي وراء النص، قد أعلمه قد أعلم، قد يصح بالنسبة لي وأدعو بالنسبة للآخر وهكذا. ولهذا ما ادعى واحد أنه أحط، ولا ادعى واحد بالجزم إلا الرضواني لما فجأنا في هذا العصر، ولهذا كفى بهذا ردا لادعائه وبطلانا لمنهجه الذي يدعي أنه ما يعرف أحد هذه المسألة في العصر أكثر منه. وحتى لو لم يصرح بهذا يكفي ما يعني يعبر عنه بمنهجه. نعم، يمكن ما أدري ما سمع، لا يقول تنقل أنت، تنقل بقى تجيب نص الكلام أبهاته.
وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط.
نعم.
واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين
أحيانا ممكن أخ يهم وينقل وإحنا بقى نسجل يوم يطلع واحد بقى يرد علينا هو يرد علينا وانت كذاب يا هشام ويسيب 99 صدق وياخد نقطة ايه. طب وانا ليه ايه اللي جبرني؟ واذا كان الصحابي يهم يبقى صلاح اسمه ايه صلاح سالم ما يهمش. طيب فخلينا ننقل ان احنا ايه متأكدين منه. نعم.
واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه
يسمر عنده
بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر
وزيراه رضي الله عنهما حتى إنه كان يخبر عن اعتقادهما ويقول أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر أؤمن. والإيمان ده عمل قلب ولا إخواني يعني أقصد يقصدون أعتقد يعني هذا صحت هذا أنا وأبو بكر وعمر فيقصد جانب الاعتقادي ولا الإيمان طبعا قول وعمل لكن يقصد جانب يعني أؤمن بذلك أعتقد أنا وأبو بكر وعمر هذا أؤمن بذلك. أفكان منافقين وهو يخبر لأن النفاق عمل القلب هو فضلا أن يكون كافرين. نعم.
ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه
قال في الحاشية ذكر ابن حبان بن خزيمة والترمذي وأحمد حديث عمر قال كان رسول الله يصمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. عمر يقول كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. طبعا الصمر اللي هو الجلوس بعد العشاء ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على السمر بعد العشاء حتى يفهم هذا في ضوء الأحاديث يكره الايه النوم قبله والسمر بعده فهذا محمول على من يخشى ضياع ما يلزمه من العبادة بسبب السمر. أما من صام رابي للحاجة فهو فلا بأس بذلك. نعم.
ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء.
شوف التعبير أما بالكتاب ما لك جزم ولا لا ليس في الكتاب للجدة شيء. طيب وما في السنة وأما في السنة فما علمت. شوف حال على إيه بقى على العلم ما قال ليس في السنة شيء لكن ما علمت. شوف يا عبد الله يا قصري احنا بنتعلم ونتربى خلي بالك السلفية دي طويلة قوي كبيرة وعريضة ومفردات جميلة جدا جدا وكثيرة جدا ولهذا دائما الواحد يقول ايه رب ارني السلفية كيف السلفية بحق ارني زدني يا رب زدني تاخدها بقى مع عبارات العلماء. عمر خلي بالك منهج السلف ده مش بتاع اسكندرية ولا منهج السلف بتاع عبد المقصود منهج السلف ده بتاع النبي والصحابة. خليك في لين في الأكابر انت ابن أكابر أنا السلفي ابن السلفي لما ترفع علمك ومنهجك إلى سلف الأمة. شوف الإحالة فرق أبو بكر رضي الله عنه ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله من شيء حال على العلم. ولهذا العلماء يقعدوا قاعدة إيه عدم العلم ليس دين على انعدامه فعدم العلم ليس علما بالعدم أو ليس إعلاما بالحسب يعني أنه لا يوجد الشيء إنما أنا لا أعلم أنا لا أعلم قد يعلمه غير فنفي أنا للعلم لا ينفي العلم نفسه إنما ينفي علمي أنا لا أعلم. نعم.
ولكن أسأل الناس فسألهم فقال المغيرة بن شعبة ومحمد
بن مسلم. الناس أي ناس صحابة رسول الله. نعم.
فقام المغيرة بن شعبة
هنا إذن لم يفتي حتى تستكمل الأدلة عنده فمحتمل أن يكون الجد شيء في السنة وما أعلمه لهذا انتظر أن يسأل الصحابة. نعم.
فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
الله أكبر.
وقد بلغ
مغيرة ومحمد بن مسلمة. الله أكبر. في ذكر في الحاشية قال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وكذا عن قبيصة بن دؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها الحديث. قال الحافظ في التلخيص الحبير، مش في تلخيص الحبير، البعض يقول تلخيص الحبير، لا هو مش كتاب اسمه الحبير هو لخصه، التلخيص الحبير. وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل ابن حجر البخولي يعني، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة. قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهود القصة، وقد علّه عبد الحق تبع لابن حزم بالانقطاع وضعفه الألباني في الإرواء. طيب حديث ميراث الجدة لها السدس، قال أيضا وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق الحسن، هكذا يقول المحشي أيضا عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس، فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ابن دقيق في الإمام معتذر عن الترمذي بتصحيح هذا الحديث لأنه صحيح سماع الحسن من عمران وقد خلف في هذا، وقال بيقيه بعد أن أخرج الحديث في معرفة السنة والأثار، إلا أن أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن من عمران. وقال البنيه في تعليق على مشكاة وإسناده ضعيف لأنه من رواية الحسن، وهو البصري عن عمران والحسن مدلس وقد عنعنه. نعم، لكن هذه السنة معمول بها ولا لا؟ أن الجد لها السدس. نعم،
وقد بلغ هذه
السنة
عمران بن حسين أيضا، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء،
لا ثم عمر ولا عثمان ولا علي، ثم قد اختصوا
بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالأنصار، وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة،
أعلم من أبي موسى وأعلم من أبي. نعم،
ولم يكن عمر أيضا
من أبي سعيد. نعم،
ولم يكن عمر أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان.
لم يكن عمر يعلم أن الدية ترث من دية، أن المرأة ترث من دية زوجه، كان يرى أن الدية يرثها العصبة وهي ليست من العصبة، فلا ترث من الدية، ترث من تركته. طيب،
حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم
الضبابي في وقعة تحفظ. فامرأة أشيم، حديث امرأة أشيم حجة في باب ميراث الزوج من الدية، حديث بروع بنت واشق، حديث السبيعية، حديث وهكذا، أحاديث كده هي أم في الفقه، أحاديث امرأة رفاعة القرضي، يبقى في أحاديث امرأة رفاعة في من بت طلاق امرأته، حديث بروع في المفوضة اللي ما لم يسمى لها مهر وكذا، حديث امرأة أشيم هذه في المرأة هل ترث من دية زوجها أم لا، حديث سبيعية في المرأة متى تنقضي عدتها إن كانت حاملا، إذا مات زوجها تنقضي العدة بإيه؟ بوضع الحمل. فهذا حديث المرأة اللي هو حديث أبي السنابل، ففي أحاديث وقائع. نعم، لا، سبيعة الأسلامية، ففي أحاديث هي أم في الباب، يعني أم في إيه؟ في أبوابها. نعم،
فترك رأيه لذلك وقال لو لم نسمع بهذا
لقضينا
بخلافه.
واضح، يبقى إذن عمر معذور إلى أن بلغه ماذا؟ الحديث. طب لما بلغه الحديث ماذا قال؟ خلاص سمعنا وأطعنا، فترك رأيه لذلك وقال لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه. نعم،
ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
الله، يعني ما عرف هذا ولا عرف ذاك، ولا مسائل خفيت على عمر وهو الفاروق. نعم،
ولما قدم صرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة.
سبحان الله، لم يخبر أحد بسنة يعني مرفوعة إلى النبي. نعم.
حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال
معنا ورد الرواية. نعم. وأنه قال
إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه.
قال في الحاشية قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين والأولين، فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. ده رأي ولا نص؟ رأي. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عندي. ثم قال ادعوا لي الأنصار. يبقى المهاجرون ما أخبروا بالنص، قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافين، فقال ارتفعوا عندي. ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى أن نرجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. خلاص، يعني اجتهاد مشيخة قريش رجحوا نحن نرجع فنحن سنرجع. حتى قدم مين؟ عبد الرحمن بن عوف، أخبرهم بسنة رسول الله في الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، الله أكبر، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فهي السنة قضت عليه، لكن وفق الله عمر رضي الله عنه وهؤلاء للاجتهاد الموافق لماذا؟ للنص. نعم.
وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكذلك
وتذاكر هو ابن عباس أمر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أيضا أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. حديث. نعم.
وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة فبلغني وأنا في أخريات الناس فحسست راحلتي حتى أدركته، فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير من العلم، علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، فبلغت
يعني كان الاجتهاد أن الأصبع تختلف ديته على حسب منفعته، حتى بلغه ابن عمر ابن عباس وابو موسى وهما دونه بكثير من العلم أن النبي قال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. نعم.
فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث.
الله أكبر.
وكذلك كان ينهى المحرم.
شوف وكذلك هذا في مين؟ في الملهم المحدث، وأنت ترفض أن يكون هذا في شيخك، سبحان الله. نعم.
وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد
يعني كان ينهى المحرم عن أن يطيب قبل الإحرام لأنه سيبقى الطيب في بدنه، وينهى أيضا عن التطيب قبل الطواف بالبيت. نعم.
هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف.
نعم. وكان يعني ده كان كلامي وكلام مين؟ ابن عمر. ها.
وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقضيتها.
هذه أيضا بقصتها، هذه أيضا من الحديث اللي تعرف زي حديث أيضا فاطمة بنت قيس في النفقة على المبتوتة. نعم.
قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله، حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له
أهدي إليه، فما صيد من أجل المحرم فإنه لا يؤكل، وما صاده المحرم فإنه لا يؤكل، يعني لا يأكل المحرم، يعني ما صيد من أجله أو صاده هو فإنه لا يؤكل، إنما إذا صاده الغير لنفسه ثم أطعم منه المحرم فلا بأس. نعم.
وكذلك علي نعم. رضي
ما هو لا يصطاد، لا يصطاد ابتداء. نعم.
وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا
فلا يأكل ما صاد ولا ما صيد من أجله، حتى لو ما صاد هو لكن صيد من أجل لأجل لو صاده الصائد هذا لنفسه ثم قدمه يأكله. ولهذا وقع حديثان في الصحيح، حديث إن لم نرده إليك إلا أن حرم، وحديث أكله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث أبي قتادة في الصحيحين، وحديث جثامة أظن. نعم. صعب بن جثامة.
وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني.
يبادع عثمان خفيت عليه سنن، عمر خفت عليه سنن، أبو بكر خفت عليه سنن. في التمثيل بقى هنا وذكر وقائع كثيرة لعمر ووقائع كثيرة لعثمان، وقائع أبي بكر، وقائع أبي بكر محصورة جدا، فإنه أعلم الناس بالسنة، أعلم من أبي هريرة، أبو هريرة أروى وأبو بكر أعلم، لكن الرواية دي باب تاني، الرواية ليست مرتبطة بالعلم، فلا يؤخذ أن أبو هريرة أكثر الرواة أنه أعلم الصحابة، الرواية باب ودباب، فبعض الصحابة كان يتحرز من الرواية وهي موجودة في الأمة حتى لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ فقد يؤاخذ على ذلك كما صرح به بعض كباره. ولهذا يقول شيخ الإسلام ولم يحفظ قول لأبي بكر خالف فيه السنة، خلي بالك هات عبارة ابن تيمية، ولم يحفظ، اسمع يا عمر تأكدد النهاردة يا عمر صح؟ لهذا انت عريس الدورة دي، عروس الدورة هذه، خلي بالك لازم تاخد ترحابك طبعا. لا يحفظ لأبي بكر رضي الله عنه قول مخالف للسنة. طب كيف نجمع بين هذا وبين خفاء السنة عليه؟ نقول خفاء السنة شيء والقول المخالف شيء آخر. فلما خفيت طلب علم ما خفي ولم يتكلم فيما خفي بخلاف السنة، حتى جاءت السنة تخالف قوله. لما خفي لا أجد لك في كتاب الله ولا أعلم لك في سنة رسول الله. دعيني أستشير الناس، أيها الناس من سمع، إنما يقول قولا لا، لكن عمر حفظ له أقوال مخالفة للسنة لخفاء السنة عليه، أما أبو بكر فلا، أما أبو بكر فلا، لا يعلم له قول مخالف للسنة. جبت العبارة يا ابني؟ عبارة ابن تيمية عشان تأخذوها، عشان ما يبقاش حاجة أنا نقلتها لكم، ما تقولش قال هشام، خلوا قال العلماء. هات. نعم. أعطي الأحد، شوف يعني اقرأ أنت. نعم.
قال وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا
أظن في منهج السنة. نعم نعم. كنت إذا سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور. قال: وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة
في سبيعة الأسلمية، حديثه في الصحيحين، حديثه أبي السنابل. نعم.
قال:
يبقى علي وابن عباس كان يريان أنها تعتد بأبعد الأجلين، إما الحمل وضع الحمل، وإما 14 و10 أيام. فإن وضعت الحمل بعد شهر لا تنتظر إلى 14 و10 أيام، وإذا كان وضع الحمل بعد 4 أشهر يبقى تعتد بوضع الحمل حتى بلغهما السنة. نعم.
كلام شيخ الإسلام
حيث أفتى النبي بأن عدم بأن عدتها وضع حمله. طيب كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى بينها لهم لم يحفظ له قول مخالف نصا، وهذا يدل على غاية البراعة. وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالف النص.
سبحان الله، مش لم يحفظ له أنه غاب عنه حديث أو غابت عنه سنة، لا، لم يحفظ له قول مخالف للسنة مخالف للنص. هذه فائدة عظيمة جدا في فضائل الصديق، ولعل هذا يرجع لئن قال ذلك فلقد صدق. فلما فوض في الاتباع الأمر إلى النبي لئن قال ذلك فلقد صدق، لما فوض في الاتباع حفظه الله من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ الله من هذا، فما خالفه حيا حتى يخالفه ميتا حفظ. وإلى من ذا الذي لا يكون له القول المخالف؟ من ذا الذي؟ وبعدين أبو بكر لم يكن صحابي يتعبد في ناحية من المسجد، أبو بكر وزير النبي الأول، أبو بكر عند موت رسول الله، أبو بكر عند السقيفة، أبو بكر عند قتال المرتدين، أبو بكر عند ميراث رسول الله الذي قرته فاطمة، أبو يعني وقائع. الخليفة ده، الخليفة هذا والوحيد اللي لقب به خليفة رسول الله، أما من أول عمر أمير المؤمنين خليفة. يا أخي عجيب والله، أشياء يا أخواننا الإنسان تفتح له كده فعلا. لا سبحان الله، يعني خص بهذا مثل أحمد شيخ الإسلام إمام أهل السنة، مثل أحمد، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام، أبو بكر خليفة رسول الله لأنه كان وزير رسول الله، كل خوخة تشد في المسجد إلا خوخة أبي بكر، خليفة رسول الله، خليفة خليفة، ولم يكن أمير المؤمنين، لم يكن أمير المؤمنين، ما خليفة رسول الله، لم يخالف رسول الله، خليفة لم يخالف، خليفة لم يخالف. والله لو تخط فطن الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع من عقد النبي ما رجعت. ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فما رأى أبو بكر رأيا ورأى غيره رأيا إلا كان الحق مع أبي بكر رضي الله عنه. سبحان الله سبحان الله. لهذا في حرب المرتدين رأى في جمع المصحف ناقش. لهذا عمر هو رجع إلى قول عمر فين؟ في الجمع، لأنه بيناقش بيناقش، وما رأى مش رأى ألا يجمع المصحف واستدل على هذا أبدا، يناقش، لكن في المرتدين رأى ذلك. ويذكر العلماء أنه لم يعتمد على نص في ذلك معين، إنما اعتمد على النصوص بعمومها واجتهد، ثم كان النص موافقا للاجتهاد. وقاتل المرتدين رضي الله عنه. نعم.
كلام الشيخ اسلام ايضا.
نعم.
قال وابو بكر.
تكتبوا الفوائد دي لا يعلم لابي بكر مخالفه للسنه. خلي بالك انما غياب السنه مساله غير. نعم. قول.
قال وابو بكر اطوعهم لله ورسوله.
الله
لم يصدر عنه مخالفه في شيء قط.
كمان يا سيدي. كمان يا عم. يعني مش لم يعلم له مخالفه السنه ولم يعلم له ها
مخالفة في شيء قط. لم يصدر عنه مخالفة في شيء قط.
يعني حتى في العمل. ولهذا يأتيه كفار قريش تصدق يا بابا تصدق يا ابن قحافة أن محمدا ذب. قال لئن قال ذلك فالقصد أصدق فيما هو أبعد من ذلك. أصدق في خبر السنة يوم الحديبية يا بابا أليس قتلنا في الجنة وقتله في النار؟ ويجيب عمر ثم يقول إلزم غرزة هو رسول الله وإن الله ناصره إلزم غرزة. فمتى كان التلكؤ أو التلعثم أو التأخر في حياة أبي بكر عن الاتباع؟ متى كان أول من أمن بالرجال من الرجال ما تلعثم أبدا. نعم.
قال بل لما نظره عمر بعد
خير الأمم بعد الأنبياء. خير الأمم بعد الأنبياء مش خير الأمة. خير رجل بعد الأنبياء الصديق رضي الله عنه. نعم.
بل لما نظره
سبحان من أعطاه يأبى الله ورسوله المؤمنون إلا أبا بكر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إني أبا بكر أقول أسير فمر عمر يأبى الله إلى هذا يأبى الله. إذا لما أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر تجدين أبا بكر. الله أكبر. نعم.
قال شيخ الإسلام بل لما ناظره عمر بعد مناظرته
لو للنبي كانت النبوة بالكسب كما يقول البعض النبوة بالكسب لكان الصديق نبي. لو كانت بالكسب كده على حسب التقوى والعمل الصالح يصبح نبيا لكان الصديق. نعم. ولكنها اصطفاء.
قال نعم. بل لما نظره عمر بعد مناظرته للنبي صلى الله عليه وسلم أجابه أبو بكر بمثل ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمع جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أبين الأمور دلالة على موافقته للنبي ومناسبته له واختصاصه به قولا وعملا وعلما وحالا
بس.
إذ كان قوله من جنس قوله وعمله من جنس عمله وفي المواطن التي ظهر فيها تقدمه على غيره في ذلك فأين مقامه من مقام غيره.
سبحان الله. صيرفي من تهمية ده صيرفي ملهم في هذا العلم ملهم. ولهذا ابن دقيق جلس مع مجلسا فقال جلست مع رجل كأن العلم وضع بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. سبحان الله. كأن العلم جعل بين عينيه. موفق رجل يعيش ظهره لا يعلم له مخالف للسنة علما وعملا كيف هذا. سبحان الله. نعم.
الكلام أيضا
يكفي لأننا احنا هنقلبها فضائل أبو بكر والواحد صراحة بيضعف. نعم. أولي حسان فضيلة الشيخ حسام إمام مسجد ها مسجد إيه النور بيقول أيهما أفضل أن العالم لم تعرض المسألة وليس عنده نص يجتهد ولا يفعل فعل الصديق ويسأل أيهما أفضل أنه إذا عرض على المسألة يتوقف ولا يجتهد.
يجتهد.
محمود بيقول يجتهد. طلعت بيقول يتوقف.
هو الاجتهاد
هو
من اجتهاد السؤال.
محفوظ بيقول يسأل.
من الاجتهاد السؤال.
الصحابة هو
اجتهاد.
الاجتهاد
من السؤال يعني يدخل في
الاجتهاد. هو السؤال وارد بهذه الصيغة أيهما أفضل أيهما الأوجب. ما في أفضل. ما أحد لا صحابي ولا غير صحابي يفتي في مسألة بغير دليل. والمجتهد هذا بيبني على الدليل ليس مفتيا بغير دليل. لكن الدليل قد يكون نصا حاضرا عنده، وقد يكون مجموع نصوص، وقد يكون قياس، وقد يكون كذا على حسب ما سبق. إنما شيء مؤفضل، يعني هو مخير أن يقول ولا علم عنده أو يتوقف. لا، ده يلزم أن يتوقف، ولا تخف ما ليس لك به علم، فيلزم. إن لم يظهر له شيء لازم التوقف، إن ظهر له شيء معناه أنه عنده دليل. لكن الدليل ده قد يكون نصا ثابتا، وقد يكون ليس بنص، ليس بنص. فإذا لم يعلم النص ليس باللازم أن يحيط بجميع النصوص، يعني يسأل هل في نص. إنما كان في أبي بكر، لأن أبا بكر كان الأمر محصورا، جمع الصحابة، لكن يوم تجمع الأمة إزاي اللي حفظت النصوص؟ وعمر جمع المهاجرين والأنصار، فكان يمكن أن يسأل. مثل الصحابة مثل الدواوين، مثل الدواوين، مثل المراجع اللي أنت بترجع إليها. فلهذا نقول إذا لم يعلم أو علم علما لا يقطع به توقف، توقف. متى ينطق؟ ينطق بالاجتهاد الموافق، الاجتهاد الذي يجتهده. قد يكون اجتهاد مبني على نص، قد يكون اجتهاد مبني على قياس، مبني على إجماع، مبني على قول الصحابة، مبني. المهم في النهاية أنه يتكلم وينطق بما يراه شرعا، بما يراه شرعا، لكن عنده توقف، بمعنى نظر فده عنده توقف. فيفتي؟ لا، لا، ما يفتي. إن توقع، إن كان عنده توقف ما يفتي، لكن إن كان عنده علم يفتي. هذا العلم بقى متنوع كما قلنا.
نعم. مر علينا أول رسالة أن العالم لما يعني عنده اجتهاد، يعني عنده أحاديث وعنده أحكام، فهو الآن دلوقتي بيجتهد كما أفتى عمر، أفتى عمر في مسائل، وأفتى ابن مسعود.
أفتى عمر بإيه؟
قبل أن يسأل.
لا، بناء على،
بناء على الذي معه.
طب ما احنا بنقول، طب ما احنا بنقول، بنقول ان هو ما يلزم بما قاله ابو بكر، لان هذا صعب ان تكلف به.
عند موسى لا شارك الحديث ولا يسال ابو موسى اصلا، هو اصلا يظن، عنده ظن ان هذا.
طب ما هو ده صح. أيوة، انت ماذا تقول؟ تقول بيجتهد وينطق.
ايوه، اجتهد
وهو اذا كان الكلام، اذا اجتهد ونطق بما عنده من ادله لا اشكال، لكن الكلام انه اذا توقف، يعني ما عنده مرجح، لا بقى من كلام النبي ولا من كلامي ولا من إجماع ولا من قياس ولا 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 إلى آخره، فلا يحل له أن يتكلم في دلالة. إنما إذا اجتهد يجتهد بناء على النصوص. نعم.
قال: وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. وهذا باب واسع.
بروع وبروع بالكسر، وضبط أهل الحديث بروع بالفتح. نعم.
وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به،
وهو غياب السنة عن بعضهم. نعم.
فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأفقهها وأفضلها،
يعني الصحابة. نعم.
فمن بعدهم أنقص فخفاؤه،
أنقص منهم فخفاؤه بعض السنة عليه أولى. نعم.
فلا يحتاج إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا.
انتبهوا يا أخوان، دي قوالب تحفظ يا أخوان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. نعم.
ولا يقولن قائل الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين.
رد عليك يا رضواني، رد عليك يا رضواني، وقعت في الحفرة يا رضواني، ولا يصح لك اشتباه يا رضواني. ولا يقولن قائل كالرضواني إن الأحاديث قد دونت وجمعت وصارت على الإسطوانات، فعندي 35 اسطوانة. إن الحديث قد دونت وجمعت فخفأوها والحلوة دي بعيد، ده إشكال مين؟ رضوان ولا لا؟ هذا هو نفس الإشكال، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار الحديث فيها السلاسل، لو فرض، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم. لو افترضنا طيب حصرت في دوام بمجموعها، حصرت في دوام بمجموعها، طيب هل يطلع على كل الدواوين عالم من العلماء؟ ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحط علما بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأنهم دونوا أقوالهم هم، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول. يا ودي علي، يا علي، يا أبو علي اعرف، خلي بالك، اسمع دي الحتة دي هتعجبك جدا، لأن كثيرا ممن بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو إسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. إذن العبرة بأي علي؟ بما نقل عنهم لا بما دون من إسناد فيه مجهول أو منقطع. أنت مش مصحصح، أعيد تاني عشان تصحصح. اوعى ولا تروح تقول لأمك إن الشيخ بيعمل دي بيني وبين أبوك، اوعى تروح لأمك. اسمع يعني، يقول بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة ولا يحيط بها علم بما فيها، بل الذين كانوا قبل، اسمع بقى دي الحدة الجواس جدا، لأن حيث المتلقى بالقبول من قول قبل الدواوين، ده الصحابة نقلوا قبل الدواوين، لما جم يدونوا دونه بإسناد فيه كلام، إسناد ضعيف، لكن هو منقول قبل مين؟ عشان كده يعني الشافعي عبر كده، النقل كما يوجب أن النبي قاله يوم الايه؟ الفاتح. خلي بالك، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا ممن بلغهم، اسمع، وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول. يبقى هو صح عندهم بالأوائل هو، لكن لما جينا للتدوين قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلي، يبقى ما لوش للإسناد اللي فيه مجهول ولا الإسناد إلا اللي فيه منقطع، لكن الأمة تتنقل. يعني الآن حصل دورة علمية تمام، فقابلني واحد في الشارع بيقول لي انتوا قاعدين ليه؟ والله ده شيخ عن دور، وده رجل كذاب بلطجي الى اخره، اخبر بهذا الخبر ما عرف من قبل هذا عند فلان، لكن هذا منقول في الامه كاشاعه موت فلان، البلد كلها بتقول فلان مات، فلان تزوج. اقول بقى من الذي نقل الخبر، ثقه ولا غير ثقه؟ طالما ثبت برواية أهل البلد، ولهذا الحدث المشهور هذا اللي بيعبر عن العلماء اشتهاره يغني عن إسناده، غير المشهور اللي بيرد العلماء في أبواب لما يقولك مثلا اشتهر على الألسن وليس بصحيح، ده اللي هو اشتهر على الألسن وليس بصحيح، اشتهر على ألسن العوام لا ألسن العلماء، في فرق، على ألسن العلماء يبقى مشهور صحيح، على ألسن العوام اطلبوا العلم ولو في الصيف، الحسنة تجوز لو على ركب الخيل، خير أمتي في المدن، ده عند من عند العلماء، ولهذا صنف من المصنفات في الأحاديث المشتهرة على الألسن وليس بإيه؟ بحسنة وبصحيح، لكن على أيدي العلماء، عند العلماء مما تنقلوه، عند الأمة مما تنقلته أمة العدل والعلم، يبقى صحيح 100%، لكن لم يبلغنا إلا عن مجهول أو سن منقطع. خلاص، وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من عالم القضية. واضح يا علي؟ ينفع الكلام ده في مسألتنا ولا ما ينفعش؟ يعني يمشي حاله ولا ما يمشيش؟ قول يعني يمشي الحال ولا ما يمشيش؟ بس يا علي انت بتتعامل مع اسانيد موجودة. بس يا علي تعالى أعلمك ألف بقى في العلم. أقولك ليس الإشكال, ليس الإشكال أو ليس التعامل مع الأسند الموجود, التعامل مع الحديث سندا ومتن. ولهذا الصحيح سندا قد يرد, والضعيف سندا قد يقبل. يبقى بتقولش تعامل مع سند, سند ضعيف وتلقته من القبول, سند صحيح وردته الأم. فقد يصح السند ولا يقبل الحديث, وقد يصح الحديث والسند غير صحيح. ما كانش يصح كلامك كده, ما كانش يصح كلام شيخ الإسلام. يعني أخونا علي عايز يقول إيه؟ عاوز يقول مثلا الكلام ده بس مش هيقف على سائر الأئمة, مش هيقف على سائر الأئمة. هو أصلا بيتكلم في الخفاء, يقول لأن كثيرا ما بلغوا صح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن, بلغناش عن غير مجهول, لا يبلغنا إلا عن, عن مجهول أو بإسناد منقطع وصح عندهم هم. دي جات الأمة قبلته, اللي هو مين بقى؟ اللي هو أحمد ومالك والشافعي. لأن أخونا علي بيقول أنا أوقفه على كلام أحمد, ما هو ده كلام أحمد, ما هو أحمد قبل الحديث, أنت اللي بتخالف. ما هو ده كلام الشافعي, ما هو ده كلام أبي حاتم, ما هو ده كلام أبي زرعة, ما هو ده كلام أبي داود, ما هو ده كلام الأئمة كلهم. ما هو ده كلام مين؟ ما هو من الذي قال بالقبول ومن الذي قال بالصحة؟ يا ابني الأمة, يا ابني, يا ابني الأمة, مش واحد واحد, لا واحد, نقول لا نقدم الاسناد على الواحد. ابن تيمية عايز يقول ان ده ان هذا ما صح عندهم وحفظه لم يبلغنا الا عن مجهول او باسناد منقطع. لو انا نظرت الى الروايه كروايه عاريه عن القبول يبقى الروايه مردوده ولا مقبوله؟ مردوده, لكن روتها الامه يبقى كانت الروايه قبل التدوين, وكان الإسناد قبل التدوين الخاص إسناد أمة, وبقي إسناد أمة, وبقي إسناد إيه؟ أمة. كون بقى هذا عند التدوين دون بالإسناد اللي فيه مجهول أو إسناد مقطع لا يغير الحكم الأصلي, لا يغير الحكم الأصلي, لأن الأمر موصول من القديم. هذه الرواية مقبولة منقولة دائما أبدا. نعم. ولا يقولن قائل فمن لم يعرف الحديث كلها لم يكن مجتهدا. هل يشترط في المجتهد أن يعرف الحديث كلها؟ لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي وفعله مما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة مجتهد, لأن لا يوجد هذا. وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل, ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا. قال الزهري, قال في حاشية, قال الزهري ما استعدت حديثا قط ولا شككت حديثا إلى حديثا واحدا فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظته. أيوة يا عزيز. من اللي يخالف؟ تاني قاعد؟ الرد, الرد أنا أحاكمك لكلامك لا لغير كلامك, أحاكمك لكلامك. فبيقول الأولون اتفقوا على الحكم, أجل تؤخر متأخر أنقض الحكم, ده نظم نفسه. قلت له أحسنت يا علي يا زنت. والأولون اتفقوا على الرواية فعلى ما تخالفه. الأولون اتفقوا على الرواية, على الرواية. ما زالت الأمة تقول له وصية لوارث, ما زالت الأمة تقول هذا, ما زالت الأمة تقول إلا ما غلب على طعمه ولا ابنه ولا ريحه. فمن المخالف؟ لان علي بيقول حكم حديثي ده ابن كلامك ده نصا بناخده كده نصا كده ونحطه في مساله ثانيه، ان الامه ضعفوا الحديث ولم يقبلوه فكيف تصححه؟ انما ان الامه حكمت على الاسناد بالضعف والحديث بالقبول كيف تخالف انت؟ اما نحن ما خالفنا الحكم في الاسناد بالضعف فقبلنا تضعيف الامه ولم نخالف قبول الامه، انت اللي خالفته، فمشينا مع الاثنين، مع تضعيف الامه للاسناد ومع قبول الامه للحديث وتصحيحهم له ونقل ذلك عبر الكفه عن الايه؟ عن الكافه. يبقى احنا بنطلب علي يبصم بالعشره على الروايه، هو بيطلبنا نبصم بالعشره على اسناد الضعف، واحنا بنقول له هنبصم بالعشرين يدان ورجلان على التضعيف الاسناد، لكن نبصم بالالف والملايين على قبول المال، على قبول المال. يبقى إذن نحن نعلم أن الأمة لم تسقط في عصر عن رواية هذا الحديث، في كل عصورها نقلت، قال النبي قال النبي قال، مش قال الشافعي، مش قال أحمد، قال النبي قال النبي قال النبي، حتى وصلت إلى علي الزنطي يريد أن يقول لا ليس قال النبي، إنما الأمة إيه أجمعت إجماع كسائر الأحكام الأخرى مش قال النبي، مش أجمعت على إن النبي قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقول قال النبي. يبقى إذا نحن مع الأوائل، الأوائل قبل التدوين وبعد التدوين، أن الحديث هذا حديث تلقي بالقبول وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فنقل الكافة عن الكافة يقطع ويجزم به أن النبي قاله يوم الفتح إلى غير ذلك من الأحاديث. يبقى إحنا إذن بنطالب إذن بأن نعمل بمعاريه الأولون، الأولون ضعفوا إسناد وصححوا المتن، يبقى صححوا المتن بإسنادهم لا بالإسناد الموجود، وبهذا يجتمع لك الإيه؟ أمر لا عد ولا طيرة، وفر من المجذوب، فرارك من الأسد، بس اجتمع الأمر. واضح يا أخو أشرف؟ واضح. يبقى إذا نحن بنطالب بهذا، إزاي الأمة تقول إن ده هو ضعيف؟ ما يسعني إلى النبص، صح، ما يسعني إلى النبص. وإزاي الأمة تقول إن هذا مقبول وتنسبه إلى الرسول ونقول ونخالفه؟ يبقى محتاجين بقى نبصم في الثانية كما بصمنا في الإيه؟ في الأولى. طيب نفطر بقى ونكمل بعد هذا.